فرق مشکل قول زیاد در سعالت و نجاست مسموع است در صورت که مورد رسوخ باشد. اینجا من فرنجه در اسمان مشکل کنید در نجاست سعالت را فرم نزید بکن در صورت مسموع این گذشته قول زیاد مسترگاه میکرد رسوخ نمیخواد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدم أن تحمل كفارة عن الغير إنما هو على خلاف القاعدة بإنما ثبت بالإجماع أو من جهة جبار الرماية بعمل المشهور على كلا التقديرين يقتصر على مورد الرواية وهو الإكراه. فلو فرضنا أن الزوج الصائم جامع زوجته الصائمة وهي في حال النوم فلم تلتفت إلى ذلك لا تثبت الكفارة في هذه الصورة، يعني كفارة الزوجة لا تثبت على الزوج، وإنما تثبت كفارة واحدة باعتبار أنه جماع عمدي وإفطار في شهر رمضان متعمدا. وأما بالنسبة إلى الزوجة فلا شيء عليها، لا كفارة ولا تعزير، بل لا يقتل صومها أيضا على ما تقدم لعدم الاختيار. ولو فرضنا أنه أجبر زوجته على ذلك، يعني بحيث أنه سلب عنها الاختيار بشد يديه ورجليه مثلا ورجليها مثلا بحيث لم يكن لها اختيار وهي شاعرة، لا أنها نائمة تشعر بذلك ولكن لا تتمكن من الدفاع، فجامعها زوجها جبرا، فهل يثبت الحكم في مثل ذلك؟ إذا كان الدليل على الألات تعدد الكفارة بالنسبة للزوج والإجماع فلا شك في أن الإجماع لم يثبت في المقام، يعني في فرض الإجبار، وإنما ثبت في فرض الإكراه ومورد الإكراه، يعني معنى الإكراه المتعارف أن يكون الفعل صادرا عن المكره باختياره ولكن من جهة دفع ضرر متوجه إليه من جهة توعيد من المكره، وهذا لم يتحقق في المقام، فلا موجب لتعدد الكفارة حينئذ حكم ذلك حكم النائم، بل لا يبطل صوم الزوجة وذلك لعدم الاختيار، لم يصدر فعل اختياري جمين فلا يبطل صومها أيضا، وليس عليهما كفارة ولا تعزير، ولا يتحملهما الزوج أيضا لعدم الإجماع. وأما إذا كان الدليل على ذلك الرواية المتقدمة رواية مفزل بن عمر، قد يقال إن استكرها هذه اللفظة التي هي موجودة في الرواية عن رجل استكره امرأته على الجماع وهو صائم وهي صائمة مضمون الرواية، قد يقال إن استكرها لا يبعد شموله لمثل ذلك أيضا. الاستكراه أعم من أن يكون الفعل صادرا من المكره باختياره أو صادرا بغير اختياره، فيثبت الحكم في هذه الصورة أيضا، يعني الاستكراه في مقابل المتابعة، كأن الإمام عليه السلام قسم ذلك على قسمين، تارة تكون الزوجة متابعة وأخرى لا تكون متابعة، الاستكراه في مقابل أن لا تكون متابعة بلا فرق بين الاختيار وغير الاختيار، فلو جامع زوجته بغير متابعتها تثبت الكفارة في حقه، يعني كفارتان، كفارة نفسه وكفارة زوجته، وهذا وإن كان محتملا إلا أن الجزم به لا يمكن، لأن اللفظ مجمل من هذه الجهة، لا ندري أن المراد بالاستكراه المعنى الجامع بين الإكراه المستلح عليه والإجبار أو خصوص الإكراه المقابل للإجبار، يعني الفعل يصدر من المكره مختيارا إلا أنه من جهة توعيد ومن جهة دفع زرر، فالجزم بشمول الرواية أيضا غير متعقد، فلا يثبت الحق في هذه الصورة في صورة الإجمار أيضا. ثم إن هذا الحق مختص بالمرأة على حسب ما في الرواية والإجماع أيضا كذلك، يعني إذا أكره زوجته امرأته على ذلك. الظاهر المستفاد من كلمة امرأته الموجودة في الرواية يعني زوجته، فلو فرضنا أنه أكره أمته بذلك ولم تكن زوجة له أيضا لا يكون الحكم ثابتا تعدد الكفارة، لأنه إما ثابت بالإجماع ولا إجماع أو ثابت بالرواية وشمول الرواية له غير معلوم أو معلوم العدم لظهور كلمة امرأته في أنها زوجة له، والحكم حكم على خلاف القاعدة. وكذلك إذا أكره أجنبية على ذلك، لو فرضنا أكره امرأة أجنبية لا زوجته بلا أمته، أكرهها على الزنا فزنا بها أيضا لا يكون هذا الحكم ثابتا، وهو تعدد الكفارة لعدم الإجماع وعدم شمول الرواية. ودعوى الأولوية القطعية فإن الكفارة إنما هو للذنب، والذنب هنا أقوى باعتبار أنه زنا، الحرمة من جهتين، من جهة الزنا ومن جهة الإفطار في شهر رمضان، فيكون الحكم ثابتا بطريق أولى، هذا لم يثبت، فإن للزنا أحكاما خاصة من رجم أو جلد ومهر يجمع على المكره، مهر المثل بالنسبة إلى المرأة التي زنى بها وهي كانت مكرهة على ذلك. لا يلزم أن يكون الحكم الثابت للزوجة ثابتا في ذلك أيضا، ولذلك لو فرضنا أنه أكره رجلا على ذلك، يعني لا برجل إكراها، لا إشكال أن اللواط أعظم من الزنا، مع ذلك لا يثبت هذا الحكم. فليس كل محرم يثبت فيه حكم تعدد الكفارة، فرضنا هو صائم وأكره صائما آخر فلات بذلك الصائم، لا يترتب عليه كفارتان بل كفارة واحدة، وليس على الآخر كفارة إذا كان مكرها على ذلك، فليس أولوية في المقام. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط لا بأس به، ولكن قوله خصوصا إذا اعتقد أنها زوجته، يعني كان الوقت وهي شبهة أجنبية تخيل أنها زوجته فجامعها وبعد ذلك وهي صائمة، وبعد ذلك ظهر أنها كانت أجنبية. هذه الخصوصية لم نعرف لها وجها، فإن الموضوع والجماع بالزوجة الواقعية لا بالزوجة الخيالية، وجريان حكم الزوجة على الموضوع شبهتان، هذا يحتاج إلى دليل. الموضوع شبهتان يلحق بالنكاح الصحيح في بعض الأحكام، في مثل إلحاق الولد مثلا، لا في كل حكم ثبت للزواج يثبت في الوثب شبهتان، لا يثبت ذلك. فلا موجب للتعدي عن مورد الناس، ومورد الناس والجماع بالزوجة مع فرض الإكراه فيتعدد الكفارة حينئذ. ثم إن هذا الحكم في مجموع ما ذكرنا يختص بالجماع، وأما الإكراه على سائر المفترات من دون فرق بين الزوجة وغير الزوجة. يكره أحدا أن يأكل أو يشرب أو يأتي من فتر آخر، أو يكره زوجته على ذلك، لا يثبت شيء مما تقدم. حتى إذا أكرهها على الملاعبة مثلا فانتهى الأمر إلى الإمناء مثلا فأمنى، إذن لا يلحقه حكم الجماع، لأن الناس إنما ورد في خصوص الجماع والتعدي إلى غير الجماع من المفترات بالنسبة إلى الزوجة أو غير الزوجة كل ذلك لا دليل عليه، لا من إجماع ولا من نص، فيختص الحكم بمورده فقط، وهو إكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع فقط. ثم إنا إذا فرزنا أن الزوج ليس بصائم، وذلك لعذر، إما أنه مسافر مثلا أو أنه مريض لا يجب عليه الصوم، وزوجته صائمة، فجامعها إكراها. إذا كان الجماع بمتابعة الزوجة فلا إشكال في وجوب الكفارة على الزوجة، لأنها أفطرت في شهر رمضان متعمدتان. وأما إذا كان عن إكراهين، أكره الزوج غير الصائم، أكره زوجته الصائمة، أكرهها على الجماع. يقع الكلام هنا في جهتين: الأولى في مسألة الكفارة، وأن الزوج هل يتحمل كفارة الزوجة مع الإكراه كما كان يتحمل فيما إذا كان صائما، أو أن التحمل مختص بما إذا كان صائما، وأما إذا كان غير صائمين فلا تحمل. هذه جهة ظهر الحال من ذلك مما تقدم، وأن الحكم على خلاف القاعدة، ومورد الناس وما إذا كان الزوج صائما والزوجة أيضا صائمة. فإذا فرضنا أن الزوج ليس بصائم معذور عن الصوم لمرض أو لسفر، فلا يثبت هذا الحكم في حقه. وأما الجهة الثانية وهي جواز هذا العمل، هل يجوز للزوج غير الصائم إكراه زوجته على الجماع مع أنها مكلفة بالصوم، أو أن هذا أمر محرم، وإن كان إذا ارتكبه لا يتحمل كفارة إلا أن العمل في نفسه محرم. ادعى بعضهم أن هذا العمل محرم باعتبار أنه لا يجوز لأي شخص أن يكره شخصا آخر فيما ليس له عليه حق. لا يجوز أن يكره الإنسان أحدا بأن يمضي إلى السوق مثلا، قال امضي إلى السوق وإلا قتلتك مثلا أو ضربتك أو أخذ يهدده بشيء. ليس لأحد سلطنة على شخص آخر بإجباره على عملين، وحيث إن الزوج ليس له حق الانتفاع من الزوجة في هذا الحال فهو حال صوم المرأة فلا يكون له حق الإجبار. إذن يقع الكلام في أن وجوب الصوم على الزوجة هل ينافي حق الزوج، يسقط حق الزوج أو لا يسقط حق الزوج، يقع الكلام في ذلك. وأما إذا قلنا إن هذا الكبرى لم يسقط أصلا، لم يدل دليل على أن إكراه الغير على أمل لا يكون للمكره له حق، هذا محرم شرعا، لم يدل دليل على حرمة ذلك. نعم، إذا كان الأمل محرما يكره أحدا على شرب الخمر مثلا، ومعلوم حرام، أو يخففه بشيء وليس له حق التخفيف، يقول لا تجلسنا بإلا قتلتك، لا يجوز. تخفيف المسلم وتهديده بالقتل أو بالذبح كل ذلك لا يجوز. وأما إذا فرضنا أنه يلزمه بشيء ويكرهه وليس له حق عليه في الإكراه إلا أن تهديده ليس بتهديد محرم بل أمر سائغ، أي دليل على حرمة ذلك؟ فلو فرضنا أن الزوجة تعمل عملا غير مناف لحق الزوج، لا منافات له، ليكون محرما عليها من خياطة أو كتابة أو مطالعة أو صلاة أو غير ذلك من الأفعال، تعمل عملا على خلاف رضا زوجها، ولكن هذا العمل لا ينافي حق الزوج شيئا من استمتاع الزوج ومن بقية ما له حق عليها، كل ذلك لا يكون. يهدده الزوج، يهددها الزوج فيقول إن عملت هذا العمل طلقتك. أي مانع في هذا الإكراه؟ إجباره بهذا العمل، بترك هذا العمل، إكراهه بعمل ليس له حق، ليس له حق عليه، ولكن تهديده ليس بأمر محرم من ضرب أو قتل، الطلاق أمر سائغ، يقول الزوج لزوجته لا تفعلي ذلك أو افعلي ذلك وإلا طلقتك. طبعا إذا كان هذا العمل مكرها عليه من قبل الزوج، لو فرضنا أنه محرم يجوز للزوجة ارتكاب هذا العمل لأجل التهديد، كما إذا فرضنا أن الزوجة مستطيعة ولكن الزوج يقول لها أنه إن مزيت إلى الحج فأطلقك، وفرضنا أن الطلاق ضرر على الزوجة، يعني يقع في الضرر أو تقع في زيق شديد، ويجوز له ترك ذلك من جهة الإكراه، ولكن إذا لم يكن العمل المكره عليه محرما لا مانع من مثل هذا التهديد. فلم تثبت هذه الكبرى التي ادعاها بعضهم، قوشش نمیاد، مگه طلاق داد، طلاق دادن ظلمه؟ میگه من طلاق اکراه یعنی طلاقش میگه، میگه طلاق میدم، اکراه یعنی دستش نمیگیرد که زور. آخه ظلم آقا باید تعدی باشد، طلاق دادن که تعدی نیست که. نه میگه من بر این تقدیر خواهم طلاق داد، طلاق دادن از محرمات که نیست که، امری سائغ شرعی. باز میگه اکراه معناش توعیده دیگه، اکراه چیزی که نیست، اکراه معناش این است که توعید میکنه به ما و مباح له، امریش که مباح است این را توعید میکنه. او ان الزوج، باز میگه ظلم، آقا جان ظلم در لغت عرب معنای تعدی، چه تعدی به این میکنه؟ بدون این طلاقش بده ایب داره؟ بدون این بلا حاضر توعید بگو امروز طلاقش بده، این تعدی؟ میگوید این برخلاف میل من، این کار اگر میخوای با من زندگانی بکنی این کار را نباید بکنی، تو هم برات شرعن جایزه ولیکن اگر کردی من خواهم طلاق داد تو را. طلاق دادن یکی از امور جایزه است. یا میگه من میرم یه زن دیگه میگیرم، این عیب داره، این ظلمه. میگه اگه این کار را کردی من یه زن دیگه میرم میگیرم، این که جایزه شرعن که تهدیدش میکنه بی. بله هیچ مانعی نداره. بله بله مقصود انه ای دلیله به که تو عیب میکنی را شر میکنی، خلاف شر میکنی. شما حقی در این کار نداره، او حق داره دوا جان، او حق داره زن دیگه بگیرد. یه کاریست که له الحق میگه خداوند تبارک تعالی فرموده مسنا مسنا و ثلاثه و رباع، خدا اینجور فرموده. عقبی ما حفظه الله میگه خدا از دوتا شروع کرده، از اول، این اصل اولی دوتا مسنا و ثلاثه و رباع، یه خدا شروعش از مسنار. خب میگن این کار برخلاف میل منه، اگر این کار را کردی منم میرم یه زن دیگه میگیرم بیارم، این یک خلاف شرعی داره دیگه، هیچ مانعی برای این کار نیست. المقصود انه لم یقم ای دلیل علی ان الاکراه علی الاطلاق و معنی الاکراه هاجا یعنی توعید احد بشیئن ولو فرضنا انه ليس له عليه حق، ولكن له حق بن آخر، له حق التوعيد، توعيد حقه لأن له أن يتزوج بزوجة أخرى أو له أن يطلقها فهذا من حقه لا مانع من ذلك، أو أن عندها يعني عند الزوجة ابنة لها وهو قائم زوج بشؤونها یعنی ربیبت له. میگوید این عملت هذا العمل مثلا او لم تعمل هذا العمل فلا اقوم بوظیفه بنت زوجته فیهددها بذلك، ای مانع من هذا التأكيد. المقصود ان هذه الكبرى لم تتم الا انه يبقى الكلام في أن الإكراه على أمر محرم في نفسه، صدور هذا العمل من المكره محرم، هل يجوز الإكراه على ذلك ولو كان الأمر المتعد عليه أمرا مباحا أو لا يجوز ذلك، لا بد من المحض في هذه النكتة، لا من جهة أن إكراه الغير فيما ليس له حق عليه حرام هذا لم يثبت، بل الكلام إنما هو من جهة أن الإكراه على الحرام، الإنسان يكره غيره على حرامين، على شرب ماء متنجس مثلا، أفهل يجوز ذلك أو يكرهه على أكل طعام متنجس أو مثل ذلك، مثل مقامنا هذا يكره زوجته الصائمة على الجماع العمل الذي هو محرم في نفسه، لا إشكال في أنه يجوز للمكره وترتفع حرمته، فهل يجوز للمكره إيجاد موضوع الجواز؟ قلت كما الإكراه هذا جائز، فيوجد موضوع الجواز وهو الإكراه، هل هذا جائز؟ اولا کلام نتکلم فيه ان شاء الله.
السلام علیکم ورحمت الله. اصاره بگیر آقای فیاض.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا لم يكن الزوج مكلفا بالصوم لمرض او سفر وكانت زوجته صائمه فهل له ان يكرهها على الجماع؟ عليكم السلام او ليس له ذلك. اما بالنسبه الى الزوجه فقد تقدم الكلام فيها بانها اذا كانت مكرهه بطل صومها ولكن ليس عليها كفاره. فاما بالنسبه الى الزوج فهو لا يتحمل الكفاره لعدم الدليل على ذلك، وان الدليل إذا كان إجماعا أو ما ذكرناه من الرواية فهو مختص بما إذا كان كل منهما صائما، وأما إذا لم يكن الزوج صائما بل كان يجوز له الإفطار فلا دليل على تحمل الكفارة. انتهى كلامنا إلى جواز هذا العمل وأنه هل هو جائز للزوج أن يكره زوجته على الجماع أو لا يجوز ذلك. ذكروا أن ذلك محرم عليه واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز إكراه شخص على أمر فيما ليس له عليه حق، تارة يكرهه على ما له عليها حق يكرهه على أداء دينه، مثلا الدائن يكره المديون على أداء دينه لا بأس بذلك، أو أن الزوج يكره زوجته على الاستمتاع فيما كان له حق في غير أيام الصوم مثلا. وأما فيما إذا لم يكن للمكره حق في ذلك فليس له الإكراه، وإن إكراهه على ذلك محرم، إكراه المسلم والمؤمن على شيئين. وقد يناقش في ذلك باعتبار الصغرى وأن الزوج هل له حق في ذلك حتى في حال الصوم له حق الاستمتاع بالجماع أو ليس له حق. بقى فيه الكلام. ذكرنا أنه لا حاجة للمناقشة في الصغرى، وإنما الكلام في ثبوت الكبرى. لم تثبت هذه الكبرى أن الإكراه على أمر فيما ليس للمكره حق في ذلك أن يكون هذا حراما. قد يكون الإكراه بتخويف بضرب أو بقتل أو ما يشبه ذلك. هذا لا يجوز، إخافة المؤمن بضرب أو شتم أو قتل وكل ذلك يكون محرما. وأما إذا فرضنا أن إكراهه بتوعيده بأمر لا حرمة فيه بل هو جائز له شرعا حتى إذا لم يكن شيء في الخارج بلا موجب، بشهوة نفسانية وبهوى نفساني أراد أن يعمل هذا العمل، ولكن الزوجة تتضرر بذلك لا مانع منه. إذا كان الفعل في نفسه سائغا كطلاق الزوجة مثلا، ففرضنا أن الزوجة تتضرر بذلك، لها أولاد ولا يمكن وليس لها أب مثلا أو أخ يقوم بأمرها، فلا محالة تقع في شدة وفي حرج في ضرر. الزوج يهددها ويوعدها بالطلاق فيقول له إن لم تتابعني فأطلقك مثلا، أي دليل على حرمة ذلك؟ مثل هذا الإكراه لم يدل أي دليل على حرمته، لأنه إذا كان الفعل سائغا فلا مانع من إكراهها ومن توعيدها بمثل هذا الأمر المباح في حق المشرك، فطبعا بما أن المرأة تتزرر بذلك فتعمل هذا العمل لأجل الإكراه، ويجوز له ذلك، يجوز لها، وإن كانت صائمة يجوز لها أن تتابع زوجها لأجل تحقق الإكراه في المقام، فإن الطلاق ضرر في حقها مثلا، فالكبرى غير تامة. ولكن الظاهر أن هذا العمل محرم لا لما ذكروا، بل لأجل أن العرف يفهم من الخطاب الموجه إلى جماعتين أو إلى عموم المكلفين. إذا فرزنا أن المولى خاطب عبيده ومنعهم من أمر، كل واحد منهم في نفسه مأمور بامتثال هذا الأمر، أو نهاهم عن ارتكاب شيء فكل منهم مأمور بترك هذا العمل، العرف يفهم أن هذا العمل مبغوز صدوره من كل شخص، سواء كان هذا باختيار الفاعل أو باختيار شخص آخر من المكلفين بذلك. يعني جهة الإصدار لا يختلف في جهة الإصدار بين أن يكون بالمباشرة أو بالتثبيب، هذا بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك. فلو فرضنا أن المولى منع خدمه مثلا، أبي الأب مثلا فيما يجب إطاعته منع أولاده عن عمل أو عن التصرف في مال أو عن الجلوس في غرفة مثلا، فأكره أحدهم غيره على هذا العمل وإن كان هو لم يرتكب، أكره الأخ أخاه أن يجلس في هذه الغرفة، قال أجلس وإلا قتلتك، وذاك من جهة خوفه من القتل جلس في هذه الغرفة. لا شك بحسب المتفاهم العرفي المولى يعاقب المكره، فإن هذا العمل مبغوز له وقد منع كل واحد منهم، فما هو الملاك في المبغوزية وهو صدور هذا العمل منه بالاختيار، لا يفرق فيه بين أن يصدر من أحد بمباشرته ذلك أو بتسبيبه له. فالشخص المباشر وإن كان معذورا من جهة الإكراه، ولكن السبب غير معذور، صدر هذا الفعل من السبب بالمباشر بالتسبيب، وهذا مبغوظ له، وهذا المعنى مستفاد من الفهم العرفي. يعني العرف يفهم هذا من أن كل شخصين مخاطبين بخطاب بأمر أو بنهي، يفهم ذلك أن كل منهما صدور هذا العمل منه مبغوظ، فإن صدر منه بالمباشرة فيكون المعاقب هو المباشر، وإن صدر منه بالتسبيب يكون المعاقب هو السبب. فإذا فرضنا أن الزوجة صائمة وهذا العمل مبغوظ والزوج يعلم بذلك، لا فرق بين أن يصدر هذا العمل من الزوجة بالمباشرة، يعني كانت متابعة من الأول، أو كانت مكرهة على ذلك، فالزوج هو الذي يسبب إلى وجود هذا المبغوظ من المولى. الإكراه يرفع التكليف الفعلي ويرفع العقاب ولا يرفع المبغوظية، التسبيب إلى مبغوظ المولى والإكراه على مبغوظ المولى، هذا حرام بمقتضى الفهم العرفي. وإن كان الخطاب متوجها إلى شخص، لكن الشخص الآخر مثله في ذلك، يعني كما لا يجوز للمباشر ان یباشر هذا العمل و یوجده باختیاره لیس لغیره المکلف ایزن ایجاد هذا العمل من فانه بمنزله المباشر لهذا العمل فالظاهر انه من جهه الحرمه التکلیفیه بالنسبة إلى الزوج يكون هذا العمل محرما لأنه أيضا مخاطب بترك ذلك بمقتضى الفهم العرفي لا يفرق في ذلك بين المباشر والسبب هذا العمل مبغوظ للمولى نعم لو فرضنا أن المقتضي لم يحرس لا ندري أن هذا مبغوظ أو ليس بمبغوظ كما إذا صدر منه بغير شعور ولا التفات لا دليل على مبغوزية ذلك لا مانع من التسبيب لا مثل هذا بل وعلى هذا رتبنا يبقى على هذا رتبنا ما تقدم في بحث الطهارة في كتاب الطهارة من أن تقديم الطعام النجس إلى غيره غير جائز لا يجوز له أن يقدم طعاما وهو متنجس يقدمه إلى غيره فيأكله وإن كان الآكل معذورا لا يعلم بأنه نجس أو يكرهه على أكله أيضا استندنا إلى ذلك إلى الفهم العرفي مضافا إلى الاستفادة من بعض الروايات المقصود أن الظاهر أن العرف لا يشك في فهم هذا المعنى أن ما كان مبغوزا للمولى العرفي أو للمولى الشرعي فنهى جماعة أو نهى جميع المؤمنين عن ارتكاب عمل العرف يفهم أن هذا مبغوز صدوره سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب فعلى ذلك لا يجوز الإكراه وأما إذا لم يستكشف المبغوزية واحتملنا أن هذا العمل لا يكون مبغوزا لأنه صدر في حال عدم الشعور وفي حال عدم الالتفات إذن لا مانع في مثل ذلك فلو فرضنا أن الزوجة نائمة وهي لا تشعر بذلك فجامعها زوجها في هذه الحالة وهي حالة النوم لم يصدر أي مبغوز لأن الزوج غير مأمور بالصوم على الفرض فليس هذا إفطارا عمديا في شهر رمضان لأنه ليس بمأمور بذلك وبالنسبة إلى الزوجة لم يصدر منها أي فعل اختياري حالها حال الجماد غير شاعرة بذلك فلا يبطل صومها أيضا فضلا عن أنه ليس عليها كفارة ليس عليها قضاء أيضا لأنه ليس بإفطار عمدي غير شائر بذلك فالزوج إذا جامعها وهي نائمة وغير شائرة بذلك لم يدل أي دليل على حرمة ذلك زوج له حق الانتفاع من زوجته ما لم يكن معصية لله سبحانه وليس هنا أي معصية لا يصدر معصية لا من الزوج ولا من الزوجة بالنسبة إلى الزوج غير مأمور بالصوم بالنسبة إلى الزوجة لا تشعر بذلك وهي نائمة أو إذا فرضنا حال الإغماء مثلا بل مغمى عليها غير مكلفة بذلك مثلا آنا من الآنات لا يكون مأمورا بذلك فالعمل لا يقع مبغوزا من كل منهما فالظاهر جواز ذلك بين استشكل المات قدس الله نفسه فلا يقاس ذلك بالإكراه يعني بما إذا كان الفعل صادرا بالاختيار من الزوجة ولكن يرتفع التكليف لمانعين وهو الإكراه فلا يعاقب على ذلك وأما في مثل النوم فالمقتضي قاصر لا أن هناك مانعا لأن المقتضي وهو صدور الفعل مبغوزا على المولى لم يثبت فعل اختياري حتی یکون مبغوزا للمولا. نعم في بعض الموارد في جملة من الموارد علمنا أن المبغوزية مبغوزية على الإطلاق في بعض المحرمات الإلهية في مثل ذلك بل لا مانع بل يعني يثبت الحكم وإن لم يكن هنا أي تكليف كما إذا رأينا أن السبي مثلا يقتل يريد أن يقتل رجلا مثلا أو امرأة وإن كان السبي غير مكلف بذلك أو المجنون ولكن لابد من حفظ النفس المحترمة لإعتبار أهمية ذلك وإن كان لا يصدر فعل مبغوز من الفاعل إلا أن هذا الشخص هو مكلف بحفظ النفس وأمثال ذلك. وأما فيما لم يعلم الأهمية واحتملنا أن المبغوزية مختصة بحال الاختيار وبحال الالتفات ولا يعم حال عدم الالتفات كما في المقام لا لم يدل أي دليل على الحرمة فلا يبعد الجواز حينئذ ولا يبطل صوم المرأة فلا يجب القضاء عليها كما لا كفارة عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من أفطر في شهر رمضان متعمدا ولكن لم يتمكن من الكفارة بتمام أقسامها لا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا عتق رقبة ولا إطعام 60 مسكينا كل ذلك لم يكن فما هو وظيفته. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق ولعل هذا هو المعروف بين الفقهاء فقالوا إن من لا يتمكن من الكفارة مخير بين هذين الأمرين بين صوم شهرين متتابع بين صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق لكن وجه ذلك غير ظاهر ولا إجماع في المقام جزما فإن الروايات الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الزهار كرواية أبي بصير التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب التاسع من الكفارات ورد في خصوص الزهار أن من ظاهر امرأته وكانت كفارته مرتبة على ما تقدم أولا يعتق رقبة إن لم يتمكن يصوم شهرين متتابعين إن لم يتمكن يطعم 60 مسكينا. سأل الإمام عليه السلام أنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك لا من عتق الرقبة ولا من صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا فذكر سلام الله عليه أنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بإزاء إطعام 10 مساكين كما في كفارة اليمين أن كفارته إطعام 10 مساكين فإن لم يجد فصيام 3 أيام فصوم 3 أيام بدل عن إطعام 10 مساكين والأخير يعني هذه الكفارة المرتبة الأخير إنما هو إطعام 60 مسكينا وهو لا يتمكن من ذلك فيصوم بدل كل 10 إطعام 10 مساكين بدل كل 10 يصوم 3 أيام فتبعا يكون 18 يوما لأنه 60 مسكين كل 10 3 فيكون 18 يوما. هذه الرواية رواية أبي بصير ورد في خصوص الزهار يعني سأل الإمام عليه السلام عن حكم المزاهر الذي لا يتمكن من هذه الخصال لا من عتق الرقبة ولا من صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا المقصود أن صوم 18 يوما ليس بدلا عن صوم شهرين متتابعين بل بدل عن إطعام 60 مسكينا بصريح الرواية يصوم 18 يوما کل سلاست ایام بدلون ان کل عشرت اطعام عشرت مساکین. هذه الروایه اجنبیت من محل الکلام. الروایه الثانیه التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن ابي بصير عن عبد الله بن سنان او عبد الله بن مسكان عن ابي بصير رواها في الاستبصار على ما في ذيل المسائل رواها عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعه. هذه الروايه سأل الامام عليه السلام فيها ربي خذ الروايه بكم. بله
یه بر مدید
به اسنادیه ان سعد بن عبدالله ان ابراهیم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن عبد و عن عبد الجبار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير هذا بالتحريف. واما في الاستبصار على ما في ذيل المسائل هكذا يقول عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعه. بهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإتق. في الاستبصار ليس هذه الجملة وليس على الإتق. فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة. قال عليه السلام فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. هذه الرواية بحسب السند على ما هو المعروف ضعيف، فإن إسماعيل بن مرار لم يوثق، عبد الجبار بن عبد الجبار بن المبارك لم يوثق، ولم يرد فيه إلا مدح ما من قبله يعني راويه هو. ولكن اسماعيل بن مرار ورد في اسناد تفسير علي بن ابراهيم، عبد الجبار بن المبارك ورد في اسناد كامل الزيارات. بناء على ان من ورد في اسناد هذين الكتابين ثقتون فالروايه لا باس بها من جهه السند، والا ففي السند اشكال. هذا من جهه السند. واما من جهه الدلاله فهذه الروايه الظاهر انها وردت في الزهار لا في شهر لا في كفارة شهر رمضان. والوجه في ذلك انه فرض ان عليه صوم شهرين متتابعين ولا يكون هذا الا في الزهار، والا في شهر رمضان لا يمكن ان يفرض عليه صوم شهرين متتابعين، فان الكفارة كفارة تخيرية والكفارة التعيينية إنما يكون في الزهار. يعني إذا لم يكن متمكنا من العيد يتعين عليه صوم شهرين متتابعين. وإن كان في بعض النسخ ولم يقدر على العيد موجود مثلا، يعني في بعض النسخ باعتبار التهذيب والاستبصار كأنه فرض أن العيد غير مقدور في حقه، فالواجب عليه متعينا هو صوم شهرين متتابعين. وبما أنه لا يتمكن فتبعا ينتقل الأمر إلى الصدقة ولا يتمكن من الصدقة. هكذا فرض. قال أن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فالواجب كان هو هذا خصوص شهرين، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإثق في نسخة، ولم يقدر على الصدقه الذي هو في مرتبه المتاخره قال عليه السلام فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 ايام. هذا تقريبا ظاهر في ان الكفاره كفاره زهار مع قطع النظر عن ذلك، لانه بمقتضى هذا الجواب المتعين اخيرا في حقه هو اطعام 60 مسكينا الصدقه، وبما انه لا يتمكن من الاطعام فبدل كل 10 مساكين يعني اطعام 10 مساكين بدله صوم 3 ايام، وهذا انما يكون في الزهار والا في كفاره شهر رمضان لم يكن اطعام 60 مسكين متعينا حتى يكون بدله بدل كل 13 مساكين يكون صوم 3 ايام بدلا له، لان الكفاره كانت كفاره تخيير. فهذه الروايه في نفسها لا دلاله لها على ذلك، ولو اغمزنا وقلنا ان هذه الروايه مطلقه كل من كان عليه صوم شهرين متتابعين معينا او مخيرا ولم يتمكن من ذلك صام 18 يوما، لو فرضنا انها مطلقه فيرفع اليد عن اطلاقها بما ورد في خصوص افطار شهر رمضان انه اذا لم يتمكن يتصدق بما يطيق، ونتكلم في ذلك ان شاء الله.
يا الله يا الله السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد، الله الصمد لم يلد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما عجز عن الكفارة فلا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا ولا عتق رقبة مؤمنة. ذكر الماطن قدس الله نفسه أنه مخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام منها ما ورد في خصوص الزهار، وأنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك، فأمره سلام الله عليه بأن يصوم 18 يوما ويكون كل 3 أيام بدلا عن إطعام 10 مساكين، باعتبار أن المتعين في حقه هو الأخير، فإن الواجب أولا هو العتق، فإن لم يتمكن فصوم شهرين، فإن لم يتمكن فإطعام 60 مسكينا، الواجب الأخير هو إطعام 60 مسكينا، ولكنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بدل لإطعام 10 مساكين كما كان ذلك في كفارة اليمين، فكان الواجب عليه إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصوم 3 أيام. وأما الرماية الثانية فإن لم يكن فيها تصريح بالظهار إلا أن استظهرنا أنها أيضا باردة في الظهار من جهة تعين إطعام 60 مسكينا بملاحظة ذيله كأنه يصوم 18 يوما فيكون الصوم كل 3 أيام بدلا عن إطعام 10 مساكين وفرز في صدر الرواية أن عليه إطعام أن عليه بل صوم 2 شهرين متتابعين يعني كان واجبا عليه متعينا إلا أنه عاجز فهذه الرواية لا إطلاق فيها وعلى تقدير الإطلاق فيقيد بما ورد في خصوص العجز عن الكفارة في شهر رمضان والمخصص صحيحتان لعبد الله بن سنان فقد ذكر في هاتين الصحيحتين أنه إذا عجز يتصدق بما يطيق فلا تصل النوبة إلى صوم 18 يوما ثبوت ذلك في كفارة الزهار لا يستلزم ثبوته في كفارة شهر رمضان لكل منهما منقص فمن عجز عن الكفارة بأقسامها لا يمكنه شيء من ذلك من العتق وإطعام 60 مسكينا وصوم 2 شهرين متتابعين وكان مخيرا بين ذلك عند العجز عن جميع ذلك يتصدق بما يطيق وهاتان الصحيحتان واضحتان سندا ودلالة روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال عليه السلام يعتق نسمه أو يصوم 2 شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فإن لم يجد تصدق بما يطيق فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن البدل هو التصدق بما يطيق بأي مقدار تمكن ولو لم يكن من سنخ الإطعام والطعام يتصدق بشيء آخر بمال أفرز بدرهم أو بدرهمين الواجب عليه أولا هو إطعام 60 مسكينا ولكن ثبت بالروايات أنه يكفي نفس الطعام إعطاء الطعام مد لكل مسكين كما تقدم في الروايات وهنا ذكر سلام الله عليه أنه تصدق بما يطيق بين لم يكن من سنخ الطعام فلنفرض أنه يتصدق بدرهم أو بدرهمين أو بأقل من ذلك أو بأكثر أو بشيء آخر يعطي مالا آخر يتصدق بما يتمكن وأيضا روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا قال عليه السلام يتصدق بقدر ما يطيق فكل ما يتمكن من التصدق يأتي به فهاتان الصحيحتان تدلان على أن البدل إنما هو نفس الصدقة صرف الصدقة فإطعام فصوم 18 أيام لا دليل على كونه مجزيا في مقام العد لأنه إما لا إطلاق أو على تقدير الإطلاق يقيد الإطلاق بذلك فلا وجه للجمع بينهما بالتخيير كما فعله الماتن قدس الله نفسه وحكم بالتخيير بين الصدقة وصوم 18 يوما على انه لو فرضنا انه كانت روايه خاصه وردت في خصوص العجز عن كفاره شهر رمضان هكذا نفرض، و دلت على انه يصوم 18 يوما، من عجز عن الكفاره ولم يتمكن يصوم 18 يوما ايضا لم يكن دليلا على التفريط، فان مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على لزوم صوم 18 يوما وما دل على لزوم التصدق بما يطيب ليس الجمع العرفي هو التخيير. التخيير انما يثبت فيما اذا علمنا بان الواجب واحد، لو علم ان الواجب واحد نعم يثبت التخيير. فلو فرضنا ان في مورد امرنا بالقصر وفي مورد وفي روايه اخرى يعني في نفس هذا المورد امرنا بالتمام مثل حرم الحسين سلام الله عليه، ففرضنا ان روايه دلت على التقصير تقصر، وفي روايه امرنا بالتمام نحمل على التخير لا بأس به، لأننا نعلم جزما بأنه ليس الواجب هنا صلاتين بل صلاة واحدة، مقتضى كل منهما الوجوب التعييني نرفع اليد عن الوجوب التعييني ونحمل على الوجوب التخيري، هذا هو الجمع العرفي. كذلك في مورد الظهر صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثلا، فإذا دلت بعض الروايات على أن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة، ودلت رواية أخرى على أن الواجب هي صلاة الجمعة، فنحمل على التخيير للقطع بعدم وجوبهما معا، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنفس الآخر، عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بنفس الآخر في الجواز وفي أصل الوجوب، فيثبت الوجوب التخييري. وأما في المقام لو فرضنا أن الرواية دلت مع قطع النظر ما ذكرنا أنها وردت في الزهار أو أنها مطلقة ونقيد، لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا أن الرواية دلت على وجوب صوم 18 يوما إذا لم يتمكن من الكفارة، فمن أين ثبت التخيير؟ أي جمع عرفي هذا؟ مقتضاه الجمع أن يجمع بين صوم 18 يوما بمقتضى ذلك الدليل ويتصدق بما يتمكن بمقتضى هاتين الصحيحتين، فليس هنا مقتض للتخيير بين الأمرين ليقال إنه يتخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق، بل مقتضى القاعدة أن يجمع بين الأمرين، ولذا جمعنا بين الأمرين يعني بين الصدقة والاستغفار، لأن صحيحة علي بن جعفر قد دلت على وجوب الاستغفار أيضا، فيثبت الأمران إذا لم يتمكن من الكفارة لابد له من أن يتصدق بما يطيق وأن يزم إلى الصدقة الاستغفار لما دلت عليه صحيحة علي بن جعفر. روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل نكه امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليه السلام عليه القضاء وإتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تقدم الكلام في هذه الصيحة وحملناها على الأفضلية. فإن لم يجد لم يكن عنده شيء ولم يتمكن من العتق ومن الصوم ومن الإطعام، إطعام 60 مسكينا، قال فليستغفر الله. فجمعنا بين تلك الرواية، بين الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، يعني صحيحتان لعبد الله بن سنان وصحيحة علي بن جعفر، مقتضى الجمع بينهما أنه يجب عليه الاستغفار ويجب عليه التصدق بما يثير. فما ذكره قدس الله نفسه من التخير بين الأمرين لم يثبت، وليس هنا في المقام إجماع أو شبهة إجماع هم لعله موجود، ليس هنا. فلذلك الصحيح وذلك، وأن صوم 18 يوم لا يجزي في هذا المقام، بل الواجب هو التصدق مع ذم الاستغفار إليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يتمكن منهما بعدما بنى على التخيير اقتصر بالميسور منهما، مثلا يصوم 10 أيام أو يصوم 8 أيام، في العبارة قصور لا محالة، لأنه لأن الواجب إذا كان مخيرا بين صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق، فيأتي ولم يتمكن منهما فيأتي بما تمكن منهما، قصور بالعبارة، يعني يأتي بما تمكن من هذا المجموع، يريد بذلك الظاهر أنه كذلك بحسب الباقية بإن كانت العبارة قاصرة، يريد بذلك الميسور منهما أي من هذا المجموع وهو الصوم، يعني يصوم 5 أيام أو يصوم 10 أيام، وإلا فلا يعقل الميسور من الصدقة، لأن الواجب إنما كان هو الميسور من الصدقة، وفرضنا أنه لا يتمكن، فما معنى أن يقال أنه يأتي بالميسور من الصدقة؟ الواجب أولا كان هو ما يتيسر له من الصدقة تخيرا، وفرضنا أنه لا يتمكن، بعد ذلك يقال يأتي بما يتيسر من الصدقة، لا معنى له. فالظاهر أنه يريد بالميسور من المجموع لا بالميسور من كل منهما. كان الواجب عليه أحد أمرين، إما صوم 18 أيام أو التصدق بما يطيق، فإن لم يتمكن منهما أتى بالميسور منهما أي بالميسور بالمجموع منهما، يعني بالميسور من الصوم، فيصوم 8 أيام مثلا أو 10 أيام أو أقل أو أكثر. ولو فرضنا أنه لا يتمكن، خب معلوم هذا على مسلكه قدس الله نفسه، ولا دليل على ذلك إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة كما تقدم الكلام فيه غير مرة. فلو فرضنا أن ما ذكره كان صحيحا، يعني كان مخيرا بين صوم 18 أيام وصدقة ما يتيسر، ولم يتمكن منهما سقط الواجب، لا يجب عليه أن يصوم 2 أو 3 أيام أو 5 أيام، كل ذلك لا يكون لعدم الدليل، فإن الوجوب ليس بإنهلالي، وإنما وجوب ثابت واحد ثابت للمجموع، فإذا لم يتمكن من الامتثال الإتيان بالمقدار الممكن يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يتمكن من ذلك إذن ليس له ميسور ولا يتمكن، ذكر قدس الله نفسه أن بدله الاستغفار، يستغفر فقط، هذا أيضا لا دليل عليه، لأن الدليل الدال على بدلية الاستغفار هي صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرنا، ولم يفرز في هذه الصحيحة إلا العجز عن الكفارة، لل اجز ان بدل الكفاره یعنی صوم ثمانیه عشر یومن او التصدق بما یطیق لم یذکر شیء فی ذلک فی الصحیحه فرد فی الصحیحه انه یجب علیه احد هذه الامور الخصال اما العتق او الاطعام او الصوم فان لم یجد فیستغفر الله فالاستغفار بدل النفس الكفاره لا انه بدل ان بدل الكفاره ولذلك قلنا ان الاستغفار في عرض الصدقه بما يجيب اذا لم يتمكن يجمع بين الصدقه والاستغفار لا ان الواجب اولا هو الصدقه فان لم يتمكن يستغفر هذا ايضا لا دليل عليه ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا اتى بالبدل وهو الاستغفار لم يكن متمكنا فاستغفر وبعد ذلك تمكن من الكفاره هل يجب عليه ذلك ذكر قدس الله نفسه انه يجب عليه الكفاره بعد هذا وما ذكره هو الصحيح فان المستفاد من صحيحه عبد الله بن سنان وكذلك المستفاد من صحيحة علي بن جعفر أن الحكم ثابت للعاجز ولغير المتمكن من الكفارة ومن الظاهر أن الكفارة غير موقتة ليس للكفارة وقت معين لو كان للكفارة وقت معين أفرز إلى شهر مثلا أو إلى شهرين أو أقل أو أكثر وورد الدليل أنه إذا لم يتمكن يأتي ببدله فأتى بالبدل بعد انقضاء الوقت تمكن منه فالظاهر من البدلية هو الإجزاء فلا موجب للتكرار وأما إذا لم يكن للواجب وقت يعني لم يكن الواجب موقتا فكان الواجب عليه هو أحد هذه الأمور غير موقت بوقت هو لمرض أو غير مرض تخيل أنه لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين أو كان فقيرا جدا لم يكن متمكنا من إطعام 60 مسكينا بعد ذلك مات ابن أم له بعيد مثلا فانتقل ماله إليه فصار متمكنا لم يفت وقت الواجب لأنه لم يكن موقتا ما هو الدليل على الإجزاء لم يكن الواجب موقتا حتى يقال إنه مضى وقته وقد أتى بالبدل فهو يجزي كما ورد ذلك في بعض روايات الزهار أنه إذا أتى بالبدل يكفي هذا هنا لم يرد أي دليل في كفارة شهر رمضان كفارة غير موقتة وموضوع الحكم لم يجد ظاهر لم يجد أنه لم يجد في زمان الواجب زمان الواجب غير موقت فلا بد أن يكون عدم الوجدان مستمرا فلو أتى بالصدقة الميسورة واستغفر ربه اتفاقا بعد شهر أو شهرين او اقل او اکثر تمکن من ذلک برع من المرض او تمکن من الاطعام لانه صار زامال بارث او بتجارت او بغیر ذلک من الاسباب وجد کنزا مثلا و نحو ذلک لا دلیل علی السقوط مقتضا اطلاق وجوب الکفاره انه تجمع علیه الکفاره وكانت الصدقة بدلا مع العجز لا مع التمكن والعجز في زمان لا أثر له يعني كان الحكم حكما خياليا أو حكما ظاهريا باعتبار الاستصحاب استصحب أنه يبقى على عجزه فلا دليل على الإجزاء فلا بد له من الكفارة بعد ذلك ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اعطاء الكفارة عن ميت او حي نتعرض لذلك بعد ذلك ان شاء الله
يا الله يا رحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه لا باس بالتبرع بالكفاره عن الميت فلو فرضنا انه مات عليه كفاره فيجوز التبرع بها عنه، فهل يخرج ذلك من اصل ماله او لا يخرج؟ فيه كلام ليس هنا محله. واما اصل التبرع فمما لا ينبغي الشك فيه، وقد تقدم في كتاب الصلاه في بحث القضاء عن الميت ما دل على جواز التبرع عن الميت من ولي او غير ولي، وان ذلك يصل الى الميت فيعطى له بثوابه فيقال انه هديه من اخيك فلان، وهذا لا ينبغي الاشكال فيه. تقدم الكلام فيهم مفصلا في كتاب السلام، وذكرنا هنا عده من الروايات الداله على ذلك، وقد ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه اكثر هذه الروايات في باب الاحتذار، في ابواب الاحتذار ذكر هذه الروايات: التبرع عن الميت بصلاة او صيام او حج او صدقة او غير ذلك من اي بر كان، ذلك يصل الى الميت. واما بالنسبة الى الحي ففيه كلام، فجوزه جماعة ومنع عنه آخرون، وفصل ثالث منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع بين الصوم وغير الصوم، فقال بالجواز بالنسبة إلى غير الصوم، فيجوز لشخص آخر أن يتبرع عن الحي بعتق أو بإطعام 60 مسكينا. وأما الصوم فلا، لا يجوز للصوم نيابة عن الحي، بل هذا تكليف متوجه إلى الحي نفسه. فالأقوال في المقام ثلاثة: الجواز مطلقا وعدم الجواز مطلقا والتفصيل بين الصوم وغير الصوم. يقع الكلام هنا في جهات: الجهة الأولى أن الواجب على المكلف الذي هو أحد هذه الأمور الثلاثة، العتق والإطعام والصيام، فهل يجب عليه أن يكون الإطعام من ملكه ومن ماله؟ وكذلك العتق لا بد أن يكون المعتوق ملكا له، أو يجوز أن يطعم بمال غيره الذي هو مأذون في التصرف فيه، فيجوز أن يتصدق بمال شخص آخر وهو مأذون في التصرف، أو أن يعتق ابن شخص آخر من قبله بإذنه. فالمعتق هو، والمصدق أيضا، هو الذي يتصدق، ولكن المال ليس بمال الله. هذه جهة من الكلام. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في جواز ذلك، وذلك لإطلاق الروايات: الواجب على المكلف أن يعتق نسمة وأن يطعم 60 مسكينا، وأما أن يكون هذا بماله فلم يعتبر هذا في شيء من الروايات. فإذا أباها له شخص آخر أن يتصرف في ماله فيطعم 60 مسكينا من مال شخص آخر بإذنه وإجازته. وكذلك العتق، وأما ما ورد في العتق من أنه لا عتق إلا في ملكين، فإما أن معناه أن غير المملوك لا يعتق، أو أن العتق لا بد أن يستند إلى المالك ويكون بإذنه، وأما أن العتق لا بد أن يكون من المالك لا من غيره لا دلالة لهذا الكلام فيه. هذا عتق منسوب إلى المالك من جهة وإلى المعتق من جهة أخرى باعتبار إذنه، هو أذن في عتق عبده باعتبار أن العتق من قبله لأنه يجب عليه العتق، فالعتق منه. وهذا كسائر الموارد إن لم يكن تقييدا، كما إذا نزل أن يطعم كذا مقدار من المساكين مثلا، أو يطعم ليلة الجمعة 10 من المؤمنين، إذا لم يكن من قصده أن يكون النذر بماله مقيدا بماله، يجوز أن يطعم من مال شخص آخر بإذنه. فلم يعتبر في هذه الروايات أن يكون المال مالا له وأن يكون العبد ملكا له، لا بد أن يعتق نسمة. فلو فرضنا أن الذي أفطر في شهر رمضان متعمدا ابن لا مال له ولكن والده مسري، فيأذن له في عتق عبد من عبيده لا بأس بذلك، يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وإن كان العبد عبدا لغيره. وكذلك في المال، ويؤيد ذلك بما ورد في قضية الأعرابي الذي أفطر متعمدا وقال هلكت وأتيت أهلي في شهر رمضان متعمدا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالكفارة وكان عاجزا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله تمرا وقال تصدق بهذا التمر. وإن كان يحتمل أن يكون هذا من باب التمليك، أنه ملكه صلى الله عليه وآله هذا التمر، فكانت الصدقة بملك نفس ذلك الشخص، ولكن لم يذكر هذا في الرواية، بل تصدق سلام الله عليه بماله، يعني أمر بأن يتصدق بمال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أيضا تكون مؤكدة له. وعلى كل حال فإطلاق الروايات يكفي في المقام، ولا حاجة إلى دليل خاص. لا يعتبر أن يكون المال مالا للمكفر نفسه، بل يمكن أن يكون المال مالا لشخص آخر، هذا هو الذي يطعم وهذا هو الذي يعتق، وإن كان المال والعبد لغيره. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية أنه هل يعتبر أن يكون العتق أو الإطعام صادرا منه بالمباشرة، أو يجوز ذلك بالتوكيل أيضا، فيوكل غيره في إطعام 60 مسكينا أو في عتق رقبة. هذا أيضا الظاهر أنه مما لا ينبغي الشك في جوازه، فإن فعل الوكيل هو فعل الموكل نفسه، لا يفرق في صدور الفعل. أيضا إطلاق الدليل لا بد أن يعتق هذا نسمة، فأما بالمباشرة لم يعتبر ذلك. أو يطعم 60 مسكينا بالمباشرة، لم يؤخذ في الروايات أن يكون هو المعتق بالمباشرة، بل لابد أن يكون العتق منتسبا إليه، حتى يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وأعتق نسمة. وقد ذكرنا في بعض المباحث، وأظن كان في بحث البيع الفضولي، ذكرنا أن الوكالة على القاعدة في موردين، وأما في غير ذلك لا بد من دليل خاص، إن ثبت بالدليل فهو وإلا فلا. أحدهما الأمور الاعتبارية، كل أمر اعتباري الذي يكون قائما بالنفس واعتبار من الاعتبارات، نسبة هذا إلى الشخص لا يحتاج إلا إلى مظهر ما، فإذا فرضنا أنه وكله بتوكيله هذا مع اعتبار الوكيل وإبرازه في الخارج، ينسب إلى هذا حقيقة بلا عنايته. فلو وكل أحدا في بيع داره وباع الوكيل دار هذا الشخص حقيقة باعه، لا أنه بالعناية، لأن البيع ليس إلا ذلك، ليس إلا اعتبار ملكية المشتري بإزاء الثمن مع إبرازه بمبرزين بعدما كان هو وكيلا قائما مقامه، فهو الذي يعتبر ملكية هذا الدار. وكذلك في الهبة والطلاق والنكاح والعتق والتدبير وكل ما يكون من الأمور الاعتبارية، كل ما يكون من الاعتبارات من معاملة أو إيقاع لا يحتاج إلى دليل خاص في الوكالة، بل حقيقة يسلق أنه وهب داره وباع داره، فلق زوجته، تزوج بامرأة وهكذا. الثاني القبض والإقباض، الأخذ والإعطاء، وإن كان من الأمور التكوينية هذا أيضا بالسيرة العقلائية، بل يستفاد من بعض الروايات هذا أيضا بمنزلة الأمر الاعتباري. فلو فرضنا أنه يطلب من زيد كذا مقدارا، وكل أحدا في قبضه فقبزه وأخذه، ففي الحقيقة أن الموكل هو الذي أخذه. لو فرضنا أنه تلف المال بعد ذلك ليس له حق المطالبة، لأنه أداه وفرغ ذمته بإعطائه الوكيل. الإقباض أيضا كذلك، الأخذ والعطاء من هذا القبيل. فلو وكل أحدا في أن يعطي زكاته مثلا أو دينا آخر له فأعطاه، بالنسبة إلى الأخذ والعطاء القبض والإقباض، باع دارا في مكان كذا ووكل أحدا أن يقبض المشتري فأقبزه، يصح هذا أن يقال أن الموكل قد أقبزه. هذا أيضا بالسيرة القطعية العقلائية، بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا أيضا ينسب إلى الموكل، فالقابض هو الموكل حقيقة، وكذلك المعطي هو الموكل حقيقة. وأما سائر الأمور التكوينية غير الأمر الاعتباري وغير القبض والأخذ، بقية الأمور التكوينية لا يستند الفعل إلى الموكل. يوكل أحدا في أن ينام عنه أو يأكل شيئا أو يشرب أو غير ذلك، لا يستند إليه بوجه من الوجوه. لا يصح أن يقال أنه زيد نام باعتبار أنه وكل أحدا في أن ينام من قبله مثلا، أو أن يشرب ماء أو يأكل شيئا، كل ذلك لا يستند إلى الموكل. وإن فرضنا أنه هو الذي أرجع هذا الأمر إليه، نعم لا بأس بالإسناد المجازي في بعض الموارد لا في جميع الموارد، فيقال إنه فعل هذا الفعل، كما لو أمره بضرب زيد مثلا فضربه، فيقال إن الأمر ضرب زيدا أو قتل زيدا، باعتبار انه هو الامر اسناد مجازی، و الا فالفعل الخارجی لا ينتسب الى الامر و الى الموکل انتصابا حقیقیا. هذا هو الذي ذكرناه في بعض المباحث، وأظن أنه كان في بحث البيع الفضولي كيفما كان. هذا أمر ثابت، الوكالة في الأمور الاعتبارية لا تحتاج إلى دليل خاص، وكذلك في القبض والإقباض والأخذ والإعطاء وفي غير ذلك لا بد من قيام الدليل عليه، مثل ما إذا لم يكن متمكنا من الحج مثلا وكان مستطيعا يوكل غيره ويستنيب عنه في الحج ثبت بدليل خاص، فيكون هذا الحج حجا للموكل وللمستنيب بدليل خاص ثبت في مورد نعمل به، وفي أي مورد لم يثبت لا يمكن الحكم بذلك، فلو وكل أحدا أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه أو غير ذلك مما هو واجب عبادي أو واجب غير عبادي لا يكون هذا فعلا صادرا من ولا يكون مستندا إليه. فعلى ذلك في مقامنا هذا الكفارة مخيرة بين هذه الأمور، اثنان منها قابل للتوكيل، إطعام 60 مسكينا قابل للتوكيل، عتق رقبة قابل للتوكيل، وأما الصوم فهو غير قابل للتوكيل لعدم الدليل على ذلك، ومقتضى إطلاق الدليل أن يكون هو الصائم هو يصوم شهرين متتابعين، وأما أن شخصا آخر يصوم بأمره ونيابة عنه فهذا لا يكون. ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، يعني في التفاضل في التوكيل، وأما بالنسبة إلى التبرع فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقا، وذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، وفصل بعضهم منهم الشرائع. أما القائل بالجواز على الإطلاق فهذا مبني على أمرين، أحدهما إثبات أن مطلق الواجب من قبل الله سبحانه دين، هذا دين يجري عليه أحكام الدين. الثاني أن الدين ثبت أنه يجوز للغير أن يؤدي دين شخص آخر، إذا فرضنا أن زيدا يطلب أمرا فيجوز لبكر أن يؤدي دينه ويقضي دينه بلا إذن منه وبلا وكالتين. وأما القائل بعدم الجواز مطلقا فاستدل بأن ظاهر الأمر هو المباشرة أن يكون هذا صادرا من، فإما أن يصدر منه بالمباشرة أو ما هو في حكم المباشرة كما إذا وكل غيره فيما يجوز فيه التوكيل، وأما في غير ذلك فمقتضى ظهور الدليل عدم الجواز، لأن سقوط الواجب عن أحد بفعل شخص آخر يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ووجه الثالث قول صاحب الشرايع أن اثنين من هذه الأمور وهو الإطعام والعتق بما أنه قابل للتوكيل كما ذكرنا فقابل للتبرع أيضا، وأما الصوم فبما أنه غير قابل للتوكيل غير قابل للتبرع أيضا، إذا لم يكن يصح بالتوكيل كيف يصح بالتبرع. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني وهو عدم الجواز على الإطلاق، و یظهر من الجواهر ان هذا لعله هو المشهور. قالوا بعدم الجواز على الاطلاق. اما دعوى الجواز بدعوى ان حقوق الله سبحانه دين و الدين يجوز اداؤه من غير المدين، الشخص الاخر ايضا يجوز ان يقضي الدين. هذا بلی لم يثبت كما تعرضنا له في بحث الصلاة. نعم اطلق الدين على الصلاة في بعض الروايات وفي رواية الخسعمية التي نقلت عن طريق العامة، ولم ترد هذه الرواية من طرقنا. كان أبوه شيخا كبيرا لم يستطع الحج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يهج عنه، فقال صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى، فأطلق لفظ الدين على الحج. في بعض هذه الروايات كان أبوه حيا فيسأل الحج عن الحج. في بعض الروايات نفس هذه القضية، قضية الخسعمية، كان ميتا فسأل الحج عن الميت، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى. هذه الرواية وغيرها لو صح إطلاق لفظ الدين على الواجب الإلهي باعتبار أنه ثابت بالذمة، فلا شك في أنه على نهو من العناية، وإلا الدين المتعارف معلوم يعني مال في ذمة إنسان. كل واجب ليس بدين بمعناه الحقيقي. وعلى تقدير التسليم الكبرى لم يثبت كل دين حتى غير المال يجوز أداؤه من الغير، كل ما يكون واجبا وما أطلق عليه الدين. هذه الكبرى لم تثبت التي ثبتت الدين المالي. هذا ثبت بسيرة العقلائية ومن بعض الروايات مستفاد ذلك. وأما غير ذلك يعني كل ما كان واجبا على الإنسان يجوز أن يقوم غيره بذلك، بل لعله خلاف الإجماع والضرورة في كثير من الموارد. الحج نعم بمنزلة الدين، وفي بعض الروايات أطلق أن الحج بمنزلة الدين، ولذا يخرج من أصل المال. كما أن الدين يخرج من أصل المال، الحج أيضا يخرج من أصل المال. فكل واجب في ذمة الإنسان يجري عليه حكم الدين، وأنه يجوز أداؤه من غيره ويجوز التبرع به. هذه الكبرى لم تثبت. فكيف ما كان فالقول بالجواز لم يدل عليه أي دليل، يعني الجواز المطلق. فليس لشخص آخر أن يصوم بدلا عن هذا الشخص يصوم شهرين متتابعين. وأما التفصيل الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه نتكلم فيه إن شاء الله طال البعض.
السلام
رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن في جواز التبرع عن الغير في الكفارة أقوال، فقيل بالجواز على الإطلاق وقيل بالمنع على الإطلاق. ففصل المحقق قدس الله نفسه بين الصوم وغيره، فاختار عدم الجواز في الصوم والجواز في غير الصوم. أما القول بالجواز مطلقا فمبني على دعوى أن مطلق الواجب الإلهي هو الدين، فهو دين الله، كما في بعض الروايات في رواية الخثعمية أن دين الله أحق أن يقضى. وقد أطلق لفظ الدين على الصلاة الواجبة في عدة من الروايات، بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة، فالصلاة دين. فإذا كان دينا فيجوز أداء دين الغير، إذن ما كان واجبا على الإنسان من الكفارة دين في ذمته، ويجوز للغير أداء هذا الدين. ذكرنا أن إطلاق الدين على الواجب مبني على نحو من العناية والتسامح، وإلا فالدين معناه المصطلح والمعروف وما يثبت في ذمة الإنسان من مال بالنسبة إلى شخص آخر، ولم يدل أي دليل على إطلاقه بأداء كل ما يطلق عليه دين بالنسبة إلى الغير، وإنما ثبت ذلك في الواجب المالي بالسيرة العقلائية، وأن غير المدين يجوز له أن يعطي المال ويفي بدين شخص آخر من صديق له أو من أبيه أو أخيه أو غير ذلك. وقد ورد في ذلك، يعني في بعض النصوص أيضا ورد ذلك، ورد الأمر بأداء دين الأب، فأن هذا من وظائف الابن أن يفي ويقضي دين أبيه. وكذلك ورد في أن دين المؤمن على الإمام فيقضيه من الزكاة. من جملة ما يصرف فيه الزكاة هو سهم الغارمين، فالإمام عليه السلام يؤدي دين المدينين المؤمنين الذين لا يتمكنون من أداء ديونهم، وهذا ثابت. أما غير ذلك مطلق ما كان واجبا من قبل الله سبحانه، يجوز للغير أن يتبرع فيصلي عنه مثلا أو يصوم عنه أو غير ذلك من الواجبات، يحتاج هذا إلى دليل ولا دليل على ذلك. فالقول بالجواز على الإطلاق ضعيف جدا. وأما التفصيل بين الصوم وغير الصوم، بالنسبة إلى الصوم صحيح، صوم عبادة، والمأمور بهذه العبادة هو من أفطر في شهر رمضان متعمدا أداء الغير هذه الوظيفة وصوم شهرين متتابعين بدلا عن من وجب عليه. سقوطه وإجزاؤه يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. وأما الآخران وهو الإطعام أو العتق، فمبنى كلام المحقق قدس الله نفسه الذي فصل بين الصوم وغيره على ما يظهر من كلماتهم أنه مبني على ما تقدم من جواز النيابة والوكالة، فحيث إن هذا يجوز أن يتصدى به غير هذا الشخص فيوكل شخصا آخر في عتق رقبة، أو يستنيب شخصا آخر في إطعام 60 مسكينا، هذا أمر جائز. فإذا كان قابلا للاستنابة وأن يصدر من الغير
فيجوز التبرع ايضا بلا استنابتين لانه قابل يعني لا يعتبر فيه المباشره. فاذا لم تكن المباشره معتبره في هذا الواجب فالتبرع به ايضا يجوز اذ لا خصوصيه للاستنابه. ولكن هذا الوجه ايضا ضعيف جدا، والوجه في ذلك ما ذكرناه يعني امس ذكرنا أن فعل الوكيل هو فعل الموكل بعينه، ولا فرق في صدور الفعل بين أن يصدر بالمباشرة وأن يصدر بالتسليم. فإذا كان الفعل قابلا للنيابة وقابلا للتوكيل كما في الأمور الاعتبارية من بيع أو نكاح أو طلاق أو هبة أو عتق أو غير ذلك من المعاملات والإيقاعات، إذا فرضنا صدور هذه الأفعال من الوكيل فهو صادر حقيقة وبلا عناية من الموكل، لأن فعله فعله، فهو البايع وهو الواهب وهو المتلق وهو المتزوج وهكذا. وكذلك في الأخذ والإعطاء وفي القبض والإقماض هم بسيرة العقلائية أيضا ثبت ذلك، وأن القبض قبض الوكيل قبض الموكل، إقماض الوكيل إقماض الموكل، أخذه أخذه، هذا أيضا ثبت بدليل خارجي. فلو وكل أحدا في قبض ما على شخص آخر من دين فقبضه فقد برأت ذمته، ولو فرضنا أن المال بعد ذلك لم يصل إلى هذا الشخص وتلفه، لأنه بأدائه إلى الوكيل فقد أدى إلى الموكل، فقد قبض حقه ووصل إليه حقه. فإذا فرضنا أن الشخص هو المأمور بذلك، مأمور ببيع داره، لا فرق بين أن يتصدى هو للبيع وأن يوكل شخصا آخر بأن يبيع داره، على كلا التقديرين هو البايع، فقد أتى بالواجب مباشرة أو تسليبا. وأما إذا فرضنا أنه تبرع شخص آخر من قبله فأتى بهذا، ما هو الدليل على سقوط الواجب؟ بعدما كان الخطاب متوجها إلى هذا الشخص أن من أفطر في شهر رمضان متعمدا وجب عليه أحد هذه الأمور، إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو إتق رقبة، فعل أي من هذه الواجبات. مقتضى إطلاق الدليل أن لا يسقط بفعل الغير، يعني يجب عليه هذه الأمور سواء فعل غيره أم لم يفعل غيره، اشتراط هذا الواجب بعدم فعل الغير يحتاج إلى دليل، ومقتضى الإطلاق عدم السقوط. فالإجزاء يحتاج إلى دليل في أي مورد ثبت الدليل، ثبت بالدليل الاجتزاء بفعل الغير وأنه مسقط للواجب فهو، وفي أي مورد لم يكن دليل على ذلك مقتضى القاعدة عدم السقوط لإطلاق الدليل. يعني ما كان واجبا على هذا الشخص وهو أحد هذه الأمور سقوط ذلك بفعل الغير يحتاج إلى دليل، الإطلاق يقتضي عدم السقوط، لابد من أن يصدر هذا الفعل منه إما بمباشرة أو بتسبيب يعني بوكالة، بحيث يكون الفعل فعله. وأما إذا لم يكن ذلك، هذا لم يصم شهرين متتابعين ولم يطعم 60 مسكينا ولم يعشق رقبة، فبماذا سقط التكليف؟ مجرد أن غيره أتى بهذا العمل وقصد به النيابة عن هذا الشخص، هذا يحتاج إلى دليل. ولا دلیل فی المقام اذن مقتضى القاعده ما هو المشهور الا ما يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه ان هذا لا يسقط بفعل الغير تبرعا بل لا بد له من الاتيان به اما بمباشره او بتسبيب فيما هو قابل للتسبيب كالعتق والاطعام واما الصوم فغير قابل للتسبيب ايضا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ان الكفاره لا تتعدد بتكرر السنين، فلو فرضنا انه افطر في شهر رمضان متعمدا ووجبت عليه الكفاره ولم تعد هذه الكفاره الى ان مضت السنه وجاءت السنه الثانيه هم لم تعده فجاءت السنه الثالثه وهكذا. السبب الواحد له مسبب واحد، تعدد الكفاره يعني تاخير ذلك يوجب كفاره اخرى غير الكفاره الاولى، لا دليل على ذلك، فالواجب انما هو كفاره واحده ولا تتعدد هذه الكفاره بتعدد السنين وعدم الاداء في السنين الماضيه في اي وقت ادى فقد ادى الواجب. ثم ذكر قدس الله نفسه ان هذا الواجب ليس بواجب فوري، اداء الكفاره ليس بواجب فوري، وانما هو واجب موسع ما لم يصل الى حد الاهمال ان لا يكون مهملا في ترك هذا الواجب كما في بقيه الواجبات. كل ما يكون واجبا عليه ولم يكن موقتا بوقت خاص ولم يكن مزيقا واجبا فوريا يجوز تأخيره إلى مدة لا يعد مسامحة وإهمالا بالنسبة إلى الواجب. وربما يحتمل احتمل أن يكون هذا الواجب واجبا فوريا باعتبار أنه كفارة للذنب، دقاء الذنب كحدوث الذنب، كما أن الذنب حدوثا مبغوز وممنوع بقاء أيضا كذلك، فيجب على المكلف أن يفرغ ذمته عن هذا الذنب ويرفع هذا الذنب بإعطاء الكفارة وبالعمل بالكفارة نزيل التوبة، فيكون هذا واجبا فوريا. الظاهر أن كلا الأمرين ليس بصحيح، يعني ما ذكره مقدس الله نفسه من جواز التأخير إلى أن يعد إهمالا وتسامحا، الظاهر أنه لا يجوز التأخير إلى زمان لا يطمئن بتمكنه من أداء هذا الواجب، يعني المعتبر بعد ما كان التكليف فعليا وبعد ما تنجز على المكلف ولزمه الخروج عن عهدة هذا التكليف. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، لا بد من أن يكون محرزا للامتثال وجازما بأنه يأتي بهذا الواجب، إما في هذا اليوم أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث وهكذا، لا بد له من الإطمئنان بأداء هذا الواجب. وأما إذا لم يطمئن بذلك واحتمل أنه لو أخر لا يتمكن من أداء هذا الواجب ليس له التأخير، لأن التكليف بعدما تنجز لا بد له من إحراز الامتثال بحكم العقل، بحكم العقل لا بد له من الإطاعة والخروج عن عهدة هذا التكليف، وهذا يجري في جميع الواجبات الموسعة. إذا فرضنا أنه في أول الوقت مثل الصلاة مثلا عند زوال الشمس يحتمل أنه إن لم يصل فعلا لا يتمكن بعد ذلك من السلام بأي وجه كان، ليس له تأخير السلام، لأن الواجب إن كان كليا جامعا بين الحدين، لابد لكن لابد بحكم العقد من ان يكون محرزا للامتثال، اما بالفعل يمتثله فعلا او يطمئن بامتثاله بعد ذلك، فليس له التأخير الى مدة يحتمل معه، اي مع التأخير يحتمل انه لا يتمكن من الاداء، فالعبرة بالاثمينات، يعني لابد ان يعبر هكذا: ليس هذا الواجب واجبا فوريا، بل واجب موزع، ولكن لا يجوز له التأخير إلا مع الإتمينان من التمكن من الأداء بعد ذلك. فمتى ما لم يطمئن وجب عليه المبادرة خروجا عن عهدة التكليف المنجز. وأما ما ذكر من لزوم الفور باعتبار أن بقاء الذنب كحدوث الذنب، ليس الأمر كذلك. أما بالنسبة إلى التوبة فإن العزم على المعصية مبغوض، التردد في ذلك أيضا مبغوض، يعني لابد للمؤمن من أن يكون بانيا على عدم معصية الله تبارك وتعالى، فإذا ارتكب معصية لابد من الندم والبناء على عدم الارتكاب بعد ذلك، فهو واجب آخر غير الواجب الأول، يعني غير المعصية الأولى، فهذا واجب دائما في كل آن. ولأجل ذلك كانت التوبة واجبة فورا، يعني يندم على ما فعل ويبني على عدم الارتكاب بعد ذلك، وهذا من لوازم الإيمان، وإلا فهو متجر على المولى وبان على أن يعصي بعد ذلك. وأما الكفارة فليس الأمر كذلك، فإن كانت لفظ الكفارة أطلق في جملة من الروايات على هذا، إلا أن المستفاد من الروايات في بعضها تصريح بأن هذا عقوبة، وليس هذا رافعا للذنب، الرافع للذنب إنما هو التوبة، وإلا فلو فرضنا أنه يكفر ولا يتوب، دائما بناؤه على ذلك، رجل مصري كل يوم يفطر في شهر رمضان ويعتق رقبة وبان على أن يفطر اليوم الثاني أيضا، لا تكون هذه الكفارة رافعة لذنبه، ليست الكفارة رافعة للذنب، وإنما الكفارة عقوبة، يعني واجب مستقل عقوبة على المكلف، كما في كفارات الإحرام أو غير كفارات الإحرام عقوبة، مثل بل ما يعبر الآن في اصطلاحنا بالغرامة أو بالجريمة، بالغرامة يعبر بغرامة، هذا تأديب للمكلف، ولي أن لا يرتكب هذا الفعل تشديد في حقه، لا أنه يوجب رفع الذنب، يعني حاله حال التوبة بحيث إذا وجد في الخارج بعد ذلك كأنه لا ذنب في التوبة. وردت لعله روايات، الروايات قطعا موجود، ولعله روايات: التائب من ذنبين كمن لا ذنب له ويرفع التكليف. وعلى ما يظهر من غير واحد من الآيات المباركة أن التائب يغفر الله ذنبه فكأنه لم يذنب من الأول، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يكتب له حسنة، السيئة التي ارتكبها بعد التوبة تكون حسنة. وأما الكفارة فليس كذلك، الكفارة إنما هي تشديد في حق هذا المذنب وتكليف مستقل، بل لئلا ليكون رادعا له من الارتكاب ثانيا، فلو فرضنا أنه لم يتوب وغير بان على الترك بل بان على الارتكاب، كل يوم بل يرتكب ويفتر ويعتق رغبة، أفليس هذا عاصيا يسقط عنه العصيان؟ ليس كذلك جزما. فلا يقاس الكفارة بالتوبة. ومقتضى إطلاق الدليل أن من أفطر في شهر رمضان فعليه أحد هذه الأمور لم يقيد بشهر أو بسنة أو بأقل أو بأكثر، مقتضى الإطلاق والسعة بعدم الزيق، أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، ولكن التأخير إلى حد يطمئن بالامتثال على ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عليكم السلام. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإفطار في شهر رمضان متعمدا يوجب الكفارة إذا كان الإفطار على حلال، فالكفارة واحدة، وإذا كان على حرام فالكفارة ثلاث. والمستند في ذلك الرواية المتقدمة، سأل الإمام عليه السلام عن اختلاف الرواية في أن الكفارة واحدة أو ثلاث، فأجاب سلام الله عليه بصحة كليهما، وأن الإفطار إذا كان على حلال فالكفارة واحدة، وإذا كان على حرام فالكفارة ثلاث. فمن ذلك يظهر أن الإفطار على الحرام إنما يكون موجبا للكفارات الثلاث إذا كان إفطارا في نهار شهر رمضان على ما هو مفروض سؤال السائل. وأما إذا فرضنا أنه أفطر بعد المغرب وبعد تمامية الصوم، أفطر على حرام من شرب خمر أو غير ذلك مما يكون حراما، فليس فيه أي كفارة، لا كفارة واحدة ولا كفارات ثلاث، لأنه ليس إفطارا في نهار شهر رمضان، وهذا حكم للإفطار في نهار شهر رمضان، يعني حينما يكون مأمورا بالإمساك وبالصوم فيفطر في مقابل الإمساك والصوم. وأما في زمان ليس هو بمأمور بالإمساك وبعد الغروب انتهى صومه وأدى الواجب فليس عليه شيء، وإن أفطر على حرامين حتى لو كان قاصدا لذلك من النهار. فرضنا أنه في نهاره قاصد أنه بعد المغرب أنه يفطر على حرام بمال مغصوب مثلا، أو بخمر، أو بماء متنجس، أو بزنا، أو بغير ذلك من المحرمات، يكون إفطاره على حرام. فموضوع الحكم إنما هو الإفطار في شهر في نهار شهر رمضان إذا كان على حلالين يوجب كفارة واحدة، وإذا كان على حرام يوجب كفارات ثلاث. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن مسرف الإطعام في هذه الكفارة وهي كفارة شهر رمضان مسرفه الفقراء. الوارد في الروايات في جميع ما برد من أفطر في شهر رمضان متعمدا في الجماع وفي غير الجماع، الوارد إطعام 60 مسكينا لم يذكر لفظ الفقير في شيء من هذه الروايات، وإنما المذكور هو مسكين المساكين، مسكين إطعام 60 مسكينا. ولكن المسكنة في لغة العرب بمعنى الفقر، ومسكين مأخوذ من المسكنة. المسكنة هو الفقر وهو الذل وهو الزعف، يستعمل في معاني، فيقال مسكين أي ضعيف في مقابل القوي، فيقال مسكين ذليل في مقابل العزيز وإن كان له مال، ويقال مسكين يعني فقير. وقد يراد بالمسكين الفقير الذي أشد حاجة وفقره أكثر من غيره، يعني أشد من الفقير، قد يكون هذا مستعملا فيما إذا كان مقابلا للفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيما إذا اجتمعا تكون خصوصية للمسكين، فيراد به معنى أخص من الفقير. وأما فيما إذا لم يكن في مقابله، الظاهر أن المراد به المسكين كما ادعي ذلك من غير واحد، ويناسبه المعنى اللغوي، فإن المسكنة كما ذكرناه في اللغة بمعنى الفقر. اعتبار أمر زائد على الفقر يحتاج إلى دليل. إذن يجزي الإطعام لكل فقير، سواء كان شديد الحاجة أم لم يكن شديد الحاجة. والظاهر أن الحكم ما تسالم فيه الفقهاء، وإن نسب إلى نادر وشاذ التوقف في بعض الموارد. ومما يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار المعتبرة، ولكنها موثقة لا صحيحة، لأن إسحاق بن عمار فتحي هذه الموثقة، ولكن جليل فتحي جليل ثقة. في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، يسأل عن كليهما أنه هل يجزي أن يطعم رجلا مرتين أو يعطيه مدين فيطعم بدل 10 مساكين، يطعم رجلا أو رجلين مرارا، وهكذا بالنسبة إلى 60 مسكينا على ما في الرواية. فأجاب سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك، بل لا بد من أن يطعم 10 أو 60 للعمل بالآية المباركة بقوله سبحانه في 10 بالي، فإن لم تجدوا فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد من التحفظ بعنوان 10 وكذلك بعنوان 60. ثم بعد ذلك يسأل إسحاق بن عمار بعدما فهم أنه لا بد من اعتبار العدد ولا يجزي أقل من ذلك بالتكرر، الرجل الواحد لا يكون الرجلين باعتبار يومين، يطعم في هذا اليوم ويطعم في اليوم الثاني، لا يكون هذا الرجلين، بل أطعم رجلا واحدا مرتين، والمأمور به هو إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا على ما في هذه الرواية، رواية إسحاق بن عمار. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن إطعام قرابته، يعني لابد أن يكون هؤلاء المساكين 10 أو 60 لابد أن يكونوا أجنبيين أو يجوز أن يعطي لقرابته، فأجاب سلام الله عليه بالجواز، نعم لا بأس بذلك إذا كانوا محتاجين. فعلم أن المراد بالمسكنة هو الاحتياج، يعني يكون هذا تفسيرا من الإمام عليه السلام، لم يعتبر الزائد على الاحتياج، فإنما عبر بكلمة الاحتياج. لا بأس بذلك إذا كانوا محتاجين. فاستكشفنا من هذه الموثقة أن المراد بالمسكنة إنما هو الحاجة والفقر، الذي لا يكون مالكا محتاج وليس مالكا لقوت سنته يحتاج في قوت سنته الى شيء. اذن لا يحتاج في الكفاره الى ازيد من الفقر، يجزي اطعام 60 فقيرا او يعطى لكل واحد منهم مد. ثم انه لا اشكاله في اعتبار الاشباع في الاطعام، وذلك لانه المنصرف اليه من هذا اللفظ، ولا يعطي كل واحد منهم لقمه فلقمه، يصح ان يقال اطعمه لقمه بل اقل من ذلك، ولكن خلاف منصرف الناس يطعمهم، يعني الاطعام المتعارف، كما إذا قيل أن زيدا أتأم 10 مساكين أو غير مساكين أتأمهم في هذه الليلة، معناه أنه أتأمهم وأعطى لهم العشاء تعشوا عنده مثلا. هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ، فالمراد من الإطعام هو الإطعام بقدر الإشباع، فيصح أن يقال إنه أتأمه. وأما مطلق ما يسبق عليه الإطعام ولو بلقمة أو بأقل من لقمة فهذا خلاف ظاهر الناس، وقد صرح بذلك في كفارة غير شهر رمضان، كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، هنا نص أنه يشبعهم مرة واحدة. الموضوع والإطعام الذي يكون بحد الإشباع يشبع عند الفقير، هذا بالنسبة إلى الإطعام. وأما بالنسبة إلى المد فقد صرح في غير واحد من الروايات المعتبرة بأنه مد، أو يعطي كل مسكين مدا، ولم يرد في شيء من هذه الروايات لم يرد مدان، ولكن نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أنه اعتبر أن يكون المعطى بل مدين، لا نعرف لذلك أي وجه. بعد تصريح الروايات الكثيرة بأنه يطعم 60 مسكينا أو يعطي كل واحد منهم مدان، نعم في بعض الكفارات مثل كفارة الزهار ورد هنا اعطاء مدين لكل فقيرين، وفي مورده لا نعمل بذلك ونحمله على الأفضلية لورود ما دل على اجزاء مدين واحد، لكن على تقدير الالتزام به التعدي منه إلى المقام مع النصوص الواردة الكثيرة المعتبرة بإجزاء مد واحد لا وجه لاعتبار مدين، بل احتياط بحسب الواقع لعل الأمر كذلك، لكن ضعيف جدا، احتياط ضعيف جدا لأدب المقتدي أصلا. بالنسبة إلى المد لا خلاف في الروايات، لا اختلاف في الروايات، يعني كل ما ورد من الروايات اعتبر اعطاء مدن 60 مسكينا فيكون المجموع 60 مدن. وأما بالنسبة إلى الساع ففي الروايات اختلاف، في جملة من الروايات المذكور 20 ساعة، وفي جملة من الروايات 15 ساعة، وفي رواية وهي صحيحة جميل 20 و10 أسماء و20 ساعة. لا يبعد أن الساعة مثل الرتل، كلمة الرتل تقدم في بحث الكر أن كلمة الرتل تستعمل في معاني، الرتل المكي يقابل الرتلين العراقيين، والرتل المدني ثلاثة الأرباع، يعني رتل عراقي، بل يعني يعادل الرتل المكي يعادل رتلا ونصف من المدني. ف فتسعة أرطال من الأرطال المدنية يتساوي ستة أرطال من الأرطال المكية واثنا عشر رتلا من الرتل العراقي. وعلى ذلك حملنا الروايات وأنه لا تعارض في الروايات. في بعض الروايات بل عبر المراد ألف ومائة رتل حملناه بالعراقي، وفي بعض الروايات ستمائة المراد به المكي، وفي بعض الروايات تسعمائة، فأقمنا هنا في مورده قرينة على ذلك. لا يبعد أن يكون صاعدا كذلك، فيرتفع المنافات في صحيحة جميل. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله أعتى الرجل الأعرابي الذي أتى أهله في شهر رمضان ولم يكن عنده شيء أعطاه عشرين صاعا من التمر وقال به تصدق. قال هو يساوي عشرة أصبع عندنا. فمن هذه الصحيحة يعلم أن الصاع عندهم كان يساوي صاعين من الصاع الذي أعطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاع المعروف أربعة أمداد، وعلى ذلك تحمل خمسة عشر صاع، وسرها في الروايات أيضا خمسة عشر صاع وستون مدا، كل صاع أربعة أمداد. فالاختلاف في هذه الروايات لا يزرنا التعبير بعشرون، لأنه في هذه الروايات في صحيحة جميل قال عشرون صاع تساوي عشرة أصبع عندنا، فيعلم أن الصاع عندهم كان يساوي صاعين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال هذا الاختلاف بعد التصريح في غير واحد من الروايات بأنه يعطى بل ستون مدًا لكل مسكين مت، فالصاع أي شيء كان لا يزرنا، هذا يكون معادلا لعشرة أصبع أو يكون مساويا لخمسة عشر صاعا أو لعشرين صاعا أي شيء كان هذا لا يزرنا. فالعبرة بالواقع، الواقع هو ستون مدا ولكل واحد منهم مد، إذن هذا هو المجزي. وبمقتضى الإطلاق في هذه الروايات أيضا لا فرق في الإطعام بل وفي إعطاء المد بين أنواع الطعام، كل ما يصدق عليه الإطعام خارجا بأي شيء كان، وكل ما يصدق عليه الطعام خارجا أنه طعام من خبز أو حنطة أو شعير أو أرز، كل ذلك لا بأس به. العبرة بالإطعام الخارجي، أن يقال أنه أطعم ستين مسكينا أو أعطى لكل مسكين مدا من الطعام ما يصدق عليه أنه طعام من أي قسم من أقسام الطعام كان لا يضر ذلك. فمتى ما صدق الإطعام أو صدق أنه تصدق بطعام بمد من الطعام هذا يكون مجزيا. في كفارة اليمين ذكر بعض الأمور كالهنطة والشعير بل والخل والزيت، فلو فرضنا أن التزمنا في كفارة اليمين بخصوص ما ذكر في روايات كفارة اليمين التعدي إلى كفارة الصوم بلا موجب، لأنه لا دليل على التعيين ولا إشعار أيضا، بل المذكور في الروايات إطعام ستين مسكين أو إعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام فيتصدق بتمر كما في بعض الروايات أو بغير تمر من حنطة وشعير وخبز وأرز وماش وعدس وغير ذلك، كل ما يصدق عليه الطعام لا بأس بذلك لعدم الدليل على اعتبار شيء خاص. والحمد لله.
يا الله يا الله.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الكفارة في إفطار شهر رمضان متعمدة مخيرة بين عشر رغبة بإطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين ثم إن الإطعام كما يمكن أن يتحقق بالإطعام خارجا بأن يطعم جماعة من المساكين فيشبعهم ويتحقق بذلك عنوان الإطعام يتحقق بإعطائهم الطعام خارجا فالكلام يقع في فروع هذه الجهة من جهة الإشباع ومن جهة إعطاء الطعام خارجا أما من جهة إعطاء الطعام فقد ورد في عدة روايات كما تقدمت وهي مستفيضة أنه يجزي إعطاء مد من الطعام لكل مسكينين من 60 مسكينا وإن كان بحسب الساع قد اختلفت الروايات كما ذكرنا ففي بعضها 20 ساعا وفي بعضها 15 ساعا وفي بعضها 10 أسبوع المعادل 20 ساعا على ما هو مذكور في تلك الروايات وحملناه على اختلاف الساع باختلاف البلدان كما أن كلمة الرتل أيضا كذلك الرتل يختلف اختلاف الرتل المكي والمدني والعرافي المن كذلك أكثر الألفاظ كان كذلك المن عندنا غير المن عند التركيين اسطنبول حقة الاسطنبول شيء وحقتنا شيء آخر المن كذلك يختلف فهذا من جهة الاختلاف في التسمية وإلا فالنتيجة 60 مدن لكل مسكين مدن وهذا الحكم هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ولكن الشيخ في عدة كتبه على ما نقل عنه اختار مدين فألزم بإعطاء مدين بدلا عن الطعام بل عن الخلاف أي خلاف الشيخ دعوى الإجماع على ذلك ولم يظهر وجه ظاهر له بعدما لم يكن المدان مذكورا ولا في رواية واحدة كيف يمكن دعوى الإجماع على ذلك مع أن المشهور يعني المعروف والمد والمذكور في الروايات أيضا هو المد ولم يذكر ولا في رواية واحدة إعطاء مدين عن الإطعام بدلا عن الإطعام إطعام فقيرين إلا في كفارة الزهار ففي كفارة الزهار أيضا مثل كفارة شهر رمضان عتق رغبة غاية الأمر هنا مرتبة غير مخيرة على ما تقدم عتق رغبة صوم شهرين متتابعين بإطعام 60 مسكينا هنا ذكر في بعض الروايات المعتبرة أنه يعطي ثلاثين ساعا لكل مسكين مدان هذه الرواية المعتبرة الواردة في الزهار إن قلنا بعدم الفصل بين الزهار وغير الزهار
فهو غير بعيد يعني عدم الفسق، لأنه أيضا بدل عن الإطعام، عن إطعام 60 مسكينا بدله إعطاء الطعام. إن قلنا بعدم الفسق ولعله الظاهر لا بد من حمل ذلك على الأفضلية والاستحباب، لأن روايات المد صريحة في جواز الاكتفاء به، وهذا ظاهر في وجوب مدين، فيكون من قبيل الأقل والأكثر. طبعا يكون الأقل واجبا والأكثر أفضل، من جهة أن دلالة هذا بالصراحة وتأتى بالظهور. لا يمكن حمل المدة على مدين، يعطي لكل مسكين مدنا يعني مدنا ومدنا آخر، هذا لا يمكن. فهو صريح في كفاية المد، فيكون المدان بل فردا كاملا أفضل، فيحمل على الأفضلية. وإن لم يثبت عدم القول بالفصل والإجماع القطعي على عدم الفرق بين الظهار وبين كفارة شهر رمضان، فيعمل به في مولده، فنلتزم على هذا أن في كفارة الظهار لا بد من إعطاء مدين بدلا عن الإطعام، يعني هو مخير بين أن يطعم 60 مسكينا وأن يعطي لكل مسكين مدين، ولا موجب للتعدي إلى كفارة شهر رمضان لعدم وجود دليل على اعتبار مدين هنا أصلا ولا في رواية واحدة، بل الروايات كلها مسبقة على ذلك، على أنه يجزي بل إعطاء مدين لكل مسكينين، فلا يمكن التعدي من مورد الظهار إلى غير مولد الزهار. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية من الكلام هنا أن الظاهر من الروايات أنه يعطى لكل مسكين مد من الطعام، أنه تمليك له الإعطاء له، يعني أن يكون هذا مختصا به من جميع الجهات، لا إعطاء للأكل فقط، يعني ليس معنى الإعطاء إباحة له في الأكل، بل هو تمليك له كما هو ظاهر كلمة أنه يعطي لكل مسكين مدا. فهذا ظاهر في التمليك، يكون هذا ملكا للمعطى له وللمسكين، فيكون ماركا له. ويؤيده بل يؤكده إطلاق لفظ التصدق والصدقة عليه في بعض الروايات، يتصدق بكذا، فيكون هذا صدقة، فيكون ملكا للفقير، فلا يعتبر فيه الأكل، يعني الفقير بعد أن يأخذ ذلك يكون مالكا له، بل نفس المقابلة للإطعام يطعم أو أنه يعطي لكل مسكين مدان، نفس المقابلة لعلها ظاهرة في التمليك، يعني إما خارجا يعطي له الطعام، يبذل له الطعام فيأكل، أو يعطي له مدا من الطعام، على ما يستفاد من مجموع الروايات. فالنتيجة أن الفقير يكون مالكا لهذا المال لما أخذه، عنوانه عنوان التمليك وعنوان الصدقة، فله أن يبيعه ويصرف ثمنه في أمر آخر من حاجياته، أو يبيعه من نفس المعطي، فإنه مالك لهذا المال. والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، يعني لم ينسب الخلاف إلى أحد، بل الظاهر التسالم على جواز ذلك، يعني أن الفقير بعدما أخذ هذا المال بعد ذلك مخير بين أن يأكله أو يبيعه أو يهبه لشخص آخر يتصرف فيه تصرف المالك في ماله، فالإعطاء بعنوان التمليك لا بعنوان التوكيل، يوكله في أن يأخذه ويتحفز عليه حتى يأكله. وهذا أيضا الظاهر أنه لا إشكال فيه. الجهة الثالثة تقدم الكلام فيه بالجملة، أن صريح الروايات، هذه الروايات الكثيرة، الأمر بإطعام 60 مسكينا، ومعلوم أن العدد لا ينطبق على أقل من 60، لا يصدق على 50 ولا على 40 ولا على 30، فبالتكرار لا يتحقق المأمور به، فلو فرضنا أنه أطعم فقيرا واحدا 60 مرة أو فقيرين 30 مرة أو 3 من الفقراء 20 مرة لا يكفي هذا في الكفارة، فإن المأمور به إنما هو إطعام 60 مسكينا، فلا بد من التحفز على هذا العدد، فإذا نقص ولو كان الناقص واحدا لا يجزي، فالتكرار لا أثر له. ويدلنا على ذلك مضافا إلى هذا، يعني أن المأمور به لا يصدق عليه، موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة التي تقدمت في تفسير المسكين بالفقير، يعني قلنا إن المراد بالمسكين هو الفقير، لأن هذا إسحاق سأل الإمام عليه السلام أمن وجبت، مضمون الرواية، أمن وجب عليه إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، هل يمكن أن يطعم شخصا واحدا مرتين أو أكثر؟ هذا التعبير مني لا تعبير الرماية، يعني نقل بالمعنى. فقال عليه السلام لا، بل لا بد أن يكون كما أمر الله سبحانه، يعني إطعام 10 مساكين على ما في الآية المباركة بالنسبة إلى كفارة اليمين. ثم سأل الإمام عليه السلام عن الإعطاء لقرابته، فأجاب سلام الله عليه بعدم البأس إذا كانوا محتاجين، ذكرنا الرواية من جهة زيلها سابقا. هذه الرواية سرها فيها بعدم الاكتفاء بالأقل، بل لا بد من أن يكون المأتي به كما أمر الله سبحانه، إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين وإطعام 60 مسكينا على ما ورد في الروايات، يرجع إلى قول الله سبحانه، بل في الروايات المستفيضة كما تقدم. الجهة الرابعة من الكلام أنه لا فرق بين المسكين في المسكين بين الكبير والصغير، يعني لا يعتبر البلوغ هنا أن يكون المسكين بالغا، كما لا فرق بين الرجل والمرأة، لا بد من إطعام 60 مسكينا أو إعطاء مزد لكل مسكين، كان هذا رجلا المسكين أو كان امرأة، كان كبيرا أو كان صغيرا، من هذه الجهة لا يفرق، وذلك لإطلاق الأدلة التي دلت على لزوم إطعام 60 مسكينا، والصغير أيضا مسكين، المرأة أيضا مسكينة فقيرة، لم يعتبر في شيء من الروايات الرجولية أو البلوغ، بل المستفاد من بعض الروايات المفروغية عن ذلك أن هذا كان مفروغا عنه. ففي معتبرة صحيحة يونس، في صحيحة يونس يسأل الإمام عليه السلام أما إذا لم يجد بل 10 مساكين، يعني من المسلمين وعيالاتهم، ذكر في هذه الرواية
عيال هذا الرجل في بلد النفروس أنه لم يجد عشرة مساكين من المسلمين من المؤمنين وعيالاتهم، سأل الإمام عليه السلام عن جواز الإعطاء للمستضعفين من غير أهل الإيمان، فأجاب سلام الله عليه بأنه بل يتمم العدد من المستضعفين إذا لم يجد العدد في المسلمين وعيالهم. فكأنه يظهر من هذه السيئة سيئة يونس أن هذا كان مفروغا عنه، أنه يجوز الإعطاء للرجل وعائلته، فإذا لم تكن عشرة فحينئذ يثمم بالمستضعفين من غير أهل الإيمان، وسرها في الرواية بأن لا يكون ناصبيا من أهل الناس، بل من السنة من كان من المستضعفين منهم يعطى لهم. وكذلك في صحيحة الهلبي، وإن كان واردا في كفارة اليمين أيضا مثل هذه الرواية، يسأل الإمام عليه السلام عن قوله سبحانه من أوسط ما تطعمون به أهليكم، فقال إنه في بيت واحد، سأل الإمام الهلبي إنه في بيت واحد يكون من يأكل مدا ومن يأكل أكثر من مدين ومن يأكل أقل من مدين، فقال عليه السلام بين أوسط ما تطعمون ما المد هو الوسط بين من يأكل أكثر من ذلك ومن يأكل أقل من ذلك. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إذا كان معه خل أو زيت فأفضل مثلا فأولى، فكيف ما كان فيظهر من هذه الصحيحة فالصحيحة المتقدمة يعني صحيحة الهلبي وأبي بصير أن كأنه كان هذا مفروغا عنه، ولا بد أن يكون كذلك أيضا إذ لم يقيد في شيء من الروايات أن يكون المعتال بالغا أو أن يكون رجلا، كل ذلك سواه، فللواجب هو إعطاء الكفارة للمسكين لكل مسكين مد، هذا فيما إذا أعطى المد. ومعلوم أنه لابد أن يكون الإعطاء إعطاء صحيحا، يعني أن يكون هذا ممزا عند الشارع ليصدق أنه أعطى إلى مسكين. فإذا فرضنا أن في عائلة الرجل من كان بالغا ولم يكن هذا الرجل وكيلا عن، لا يجزي الإعطاء للرئيس العائلة مثلا، لأن أخذه ليس أخذا للمسكين، المسكين بعد لم يأخذ شيئا لا بالمباشرة ولا بالتوكيل، فلا بد هنا من الوكالة. نعم إذا فرضنا أنه وكيل عن الكبير أو ولي على الصغير، فرضنا أنه أولاده الصغار أولاده، فيأخذ الأمداد لهم بما أنه ولي لهم يصدق الإعطاء. المقصود أن المقصود في الكلام هو الإعطاء للمسكين، هذا العنوان، وإن كنا لا نعتبر البلوغ لكن لا بد من تحقق الإعطاء، وهذا لا كما في الزكاة أو في الفطرة مثلا نعطي لفقير لمسكين، لا بد من تحقق الإعطاء في الخارج، والإعطاء إنما يكون بالإعطاء للمسكين بالمباشرة أو بتوكيل من أو بكون المعتال والآخذ وليا عليه، فبالإعطاء إلى الولي أعطي إلى المولى عليه تبعا. فرئيس العائلة إذا كان وليا عن الصغار معا فيجوز إعطاء عشرة أمداد مثلا له، بل ولزوجته باعتبار وكالته عنها ولأولاده باعتبار أنه ولي عليهم مثلا لا بأس بذلك الكلام بعد الفراغ عن صدق الإعطاء. وأما إذا فرضنا أن الإعطاء لم يصدق لأن المسكين لم يأخذ لا بنفسه ولا بأخذ وكيله ولا بأخذ وليه لا يجزي هذا جزمان، هذا كله بل ما يرجع إلى إعطاء المد. وأما الإطعام فهل يجزي بالنسبة إلى الصغار أيضا؟ يطعم 60 مسكينا وفيهم من عمره 5 سنوات مثلا فيأكل قليلا تبعا، فهل يجزي هذا في الإطعام أو لا بد من احتساب 2 منهم واحدا أو لا؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله تعالى.
يا الله يا رحمن يا رحيم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إطعام 60 مسكينا وقلنا إن الإطعام قد يتحقق بإعطاء الطعام وقد عين ذلك في الروايات، حدد بمدين أن يعطي 60 مسكينا لكل واحد منهم مد. وقد يكون الإطعام ببذل الطعام للمسكين ليأكله فيأكل من دون أن يملك، كما في قوله تعالى وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليس الإطعام هنا بمعنى إعطاء الطعام خارجا، بل بمعنى رفع الجوع والإطعام الخارجي ببذل الطعام ليأكله فيأكل. إذن يكون المكلف مخيرا بين أن يعطي مدا من الطعام وأن يطعم خارجا. وفي اللغة أيضا يطلق الإطعام على إعطاء الطعام ولو لم يأكل الفقير، يعني الإطعام أعم من التسبيب إلى الطعام خارجا، أن يطعم الفقير أو المسكين أو الغني فيكون المسبب والبازل والمتعم. وأن يعطيه الطعام خارجا، إعطاء الطعام خارجا أيضا إطعام. فالمراد بالإطعام هو المعنى الجامع، ولذلك أطلق كلمة الإطعام في موثقة سماء على إعطاء الطعام خارجا، إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. هذا أيضا إطعام لا أنه في مقابل الإطعام. فالإطعام الذي هو كفارة، يعني أحد الخصال، هو الجامع بين الإطعام الخارجي بمعنى التسبيب إلى أن يطعم المسكين الطعام خارجا، أن يبذل له الطعام ليأكله، أو أن يعطيه الطعام ولو فرضنا أنه لم يأكل،
ولعل هذا يعني الجامع هو المراد من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قد يكون هذا ببذل الطعام خارجا وقد يكون بإعطاء الطعام. إذا كان بإعطاء الطعام فقد حدد ذلك بالمد، وأما إذا كان ببذل الطعام لم يذكر لذلك حد في شيء من الروايات الواردة في كفارة شهر رمضان. طبعا ينصرف هذا إلى الإطعام المتعارف الخارجي الذي هو بمعنى الإشباع، يشبع 60 مسكينا، وإن كان يختلف المسكين في الأكل زيادة ونقيصة قد يأكل واحد مدا، والغالب أن الإنسان الغالب في زماننا هذا سابقا الظاهر أنه أيضا كان كذلك أن الإنسان لا يأكل مدا، بل لعل نصف المد أيضا قليل بالنسبة إلى الآكلين. كيفما كان الواجب هو الإطعام الخارجي، يعني أحد فردي بذل الطعام ليأكل. ينصرف هذا إلى الإشباع كما في قوله سبحانه وأطعمهم من جوع، أي أشبعهم من جوع. وطعمه بالفتح لا طعمه، طعم يطعم بمعنى الشبع، طمع أي شبع من الطعام، فيكون معنى الإطعام هو الإشباع. فلا بد من إشباع 60 مسكينا بمقتضى إطلاق هذه الروايات المنصرف إلى ذلك، بل لو كان الإطعام مأخوذا من تمعه فقد أخذ في مفهومه الإشباع. طعم أي شبع، فأطعم أي يشبع، يشبع 60 مسكينا، وهو المناسب لقوله سبحانه بلي في كفارة اليمين أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. ومعلوم أن الأهل إنما يطعم بالإشباع، يشبع أهله فيشبع المساكين أيضا، فهذا ما يقتضيه الإطلاق المنصرف إلى المتعارف، مضافا إلى أن مفهوم الإطعام لا يبعد أن يكون هذا يعني إشباع مأخوذا في مفهومه. ويدل على ذلك ما ورد في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين، هنا صحيحة أبي بصير ذكر في هذه الصحيحة أنه يؤتيهم التمر والخل والزيت والخبز يشبعهم مرة واحدة، فسرها في تلك الرواية بعنوان إطعام 10 مساكين. ومعلوم أن مفهوم الإطعام لا يفرق فيه بين أن يكون متعلقه 10 مساكين أو يكون متعلقه 60 مسكينا، فلا يحتمل أنه أن يكون هذا من مختصات كفارة اليمين، بل هو تفسير للإطعام. يطعم 10 مساكين فسره بأنه يعطيهم بل ما يقوت به عياله قريب من هذه العبارة، أنه يعطيهم الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم مرة واحدة، فهذا المقدار هو الواجب في إطعام 60 مسكينا، الواجب هو إشباعهم مرة واحدة. وأما المرة الواحدة هذا مضافا إلى ما ورد في هذه الصحيحة صحيحة أبي بصير يكفينا في ذلك الإطلاق، لا نحتاج إلى رواية خاصة. كفارة شهر رمضان الإفطار في شهر رمضان متعمدا، كفارته إطعام 60 مسكينا، ومن الظاهر أن هذا المفهوم يصدق على المرة الواحدة. فلو فرضنا أنه دعا 60 مسكينا فأطعمهم خارجا مرة واحدة يصح أن يقال إنه أطعم 60 مسكينا، فما لم يكن دليل على التقييد بالزيادة مقتضى الإطلاق الاكتفاء بما يسبق عليه هذه الطبيعة، طبيعة إطعام 60 مسكينا. وأما ما رواه العياشي في كفارة اليمين مرسلا عن سماء أنه يطعم 10 مساكين يوما واحدا، هذه الرواية مرسلة أولا، وعلى تقدير تسليم مثلا سند هذه الرواية أفرض عملنا بمرسلات العياشي يهمل على الأفضلية لا محالة لصراحة صحيحة أبي بصير في كفاية الإشباع مرة واحدة، وهذا وارد في كفارة اليمين لا في كفارة شهر رمضان، إنه في كفارة اليمين يشبع المساكين 10 مساكين يوما واحدا، غاية الأمر أن يكون هذا أفضل مثلا. والرواية ضعيفة لا يعتمد عليها مرسلة. وأما المسكين الذي يطعم، ذكرنا أنه بالنسبة إلى إعطاء المد لا يفرق فيه بين أي مسكين كان، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، العبرة بإعطاء 60 مسكينا، لكل مسكين مد. مضافا إلى الإطلاق دل على ذلك صحيحة يونس كما ذكرناه، سأل الإمام عليه السلام عن إعطاء الكفارة بل 10 مساكين أو 60 مسكينا، الكبار والصغار، الرجال والنساء، يفضل بعضهم على بعض، فقال عليه السلام كلهم سواء. ففي إعطاء الكفارة لا يفرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة وغير ذلك. وأما بالنسبة إلى الإطعام الخارجي، بذل الطعام ليأكله، فلا شك في أن مقتضى الإطلاق كفاية ما يسبق عليه الإطعام خارجا. إذا صدق أنه أطعم على مسكينين هذا يكفي، أي شخص كان، كان رجلا أو كان امرأة، كبيرا أو صغيرا، أطعم 60 مسكينا وهذا مسكين أطعمه. ولكن صدق هذا على الصغير الذي لا يأكل إلا قليلا جدا أبايل بل أكله مثلا، فلنفرض أن أمره 3 سنوات مثلا، صدق أنه أطعم كذا لا يصدق. فلو فرضنا أن رجلا دعا 10 من الرجال فأطعمهم، وكان لواحد أو لاثنين أو لثلاثة منهم طفل صغير معه أكل شيئا، لا يصدق أنه أطعم مثلا 13 نفرا أو بل الصغار لا يحسبون في ذلك، وإنما يقال أنه كان عنده ضيف كذا مقدار عدده يعد الرجال. وأما إذا كان السبي كبيرا خارجا وإن لم يبلغ، فلنفرض أنه قبل بلوغه بشهر مثلا، في الصدق العرفي لا يفرق بين هذا وبين من كان بالغا، فالبلوغ لا يعتبر جزما، يعني ليس من شرائط، ليس مثل النكاح مثل البيع، لأنه لا ينفذ من غير البالغ. نعتبر أن يكون المسكين الذي يطعم لابد أن يكون بالغا، لم يدل أي دليل على ذلك. فإذا صدق عليه إطعام مسكين يجزي هذا وإن لم يكن بالغا، ولعله يأكل أكثر ممن عمره مثلا نفرض 40 سنة، هذا الذي له 15 سنة بعد لم تتم هذه السنة ولم يبلغ حد البلوغ الشرعي، هذا أيضا مسكين، فيصدق أنه أطعم مسكينا. و اما اذا کان صغیرا جدا به حیث لا یأکل الا شیئا قلیلا لا یستغنه اطعم ستین مسکینا فیجمع جماعتا من الصغار مثلا فیطعمهم بشیئ قلیل تنصرف آیت المبارکه و کذلک الرمایات بل اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون به اهلیکم او فی الرمایات انه یطعم ستین مسکینا منصرف عن ذلک جزما فما نسب الى الشیخ المفید قد نفى الله نفسه من عدم کفایت اطعام الصغیر اذا كان يريد به ذلك الظاهر انه هو الصحيح اصلا لا يجزل اطعام الصغير و اما اذا فرضنا انه يسبق عليه يسبق انه اطعمه ايمان الاطعام اطعام المسكين كما اذا كان قريبا من البلوغ مثلا لا نحتاج الى دليل خاص الاطلاقات كافيه فالامر نائر بین صدق و عدم صدق فکل ما صدق جزمن اطعام مسکین ان اطعام هازا اطعام مسکین یجتزا بهی و کل ما لم یستق جزمن او شک فی صدق لا ندری انه یستق علیه ان اطعام مسکین او لا یستق لا یجزی هازا هذا ما تقتضيه القاعدة والإطلاقات الواردة في المقام وأما النصوص فالنص الوارد إنما ورد في كفارة اليمين فقط ولم يرد في غير كفارة اليمين والروايات الواردة أحدها ما ذكرنا من أن الصغير والكبير والرجل والمرأة سوى لا يفضل بعضهم على بعض هذا بالنسبة إلى الاعتاق وأجنبي عن محل كلامنا وأما الروايتان ففي إحدى الروايتين وهي رواية غياث بن إبراهيم أمر سلام الله عليه باحتساب صغيرين واحدا لأنه لا يجزي إطعام الصغير ولكن صغيرين بواحدين فيحسب إثنان بواحدين وفي رواية أخرى رواية السكوني هنا اجتزأ حكم الإمام عليه السلام بالاجتزاء ولكن يزود ما أكله الصغير يزوده فيعطيه الباقي بمقدار ما أكل الكبير مثلا فلنفرض أن الصغير يأكل ثلث ما يأكله الكبير الثلثان الباقيان يعطيه يزوده بذلك لوقت آخر مثلا هاتان الروايتان وردتا في خصوص كفارة اليمين والمحقق قد نسى الله نفسه في كتاب الشرايع فرق بين أن يكون الصغير منزما إلى الكبير وما إذا كان الصغير منفردا إذا كان الصغير منفردا فحكم بأن الصغيرين يحسبان شخصا واحدا مسكينا واحدا وإذا كان منزما كعائلة فيها كبير وصغير هنا يحسب الصغير مستقلا فإذا فرضنا أن عددهم عشرة ولو كان بعضهم صغيرا يحسب ذلك ولا يعرف لما ذكره قد نسى الله نفسه وجه صحيح الفرق بين الانزمام والانفراد لا يعرف له وجه أما ما في صحيحة يونس سأل الإمام عليه السلام أنه إذا لم يجد من المسلمين وعائلتهم ما يكفي للعدد أمر سلام الله عليه بالتتميم من المستضعفين غير الناصب هذا ليس في مقام البيان أن الصغير يجزي بل يدل على أنه يكفي الإطعام للعائلة أيضا وهل المورد السؤال بل خصوص الإطعام الخارجي أو إعطاء الطعام لم يذكر شيء في الرواية ولیس هنا ای دلیل یفرق بین ما اذا کان صغیر منزمن به کبیر او لم یکن، بل ما دل علی التزوید انما اکل صغیر به حسب النسبه یزود الانسان، ولی ما بقیه و غیر ما یت سکونی بل قال علیه السلام من اطعم فی کفارت الیمین صغارا و کبارا فلیتزود. بله این اکی بگنیم نمیتوان قال علیه السلام من اطعم فی کفارت الیمین صغارا و کبارا فلیزود الصغیر بقدر ما اکل الکبیر لا یبعد ان مورد هذه الروایه بل از ید من لا یبعد مورده و زمیمت الصغیر بالکبیر من اطعم فی کفارت الیمین صغارا و کبارا یعنی همام ان کما ذکره فی الجواهر ان هذه الروایه ظاهرتون ان الصغیر منزم الى الكبير فاسعم جماعه فيهم الصغار والكبار قال عليه السلام فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير. واما روايه قياس ابن ابراهيم قال لا يجزي اطعام الصغير في كفاره اليمين ولكن صغيرين بكبير. هذه الرواية إذن مطلقة من جهة الانزمام وعدم الانزمام، بل حمل هذه الرواية على عدم الانزمام كما حمله بعضهم في غاية البعض خارجا لا يتحقق هذا أن المطعم يجمع الصغار مثلا في كفارة اليمين يطعم 20 صغيرا من دون كبير، بعيد جدا. فلا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين فرضه ينحمله على فرض عدم الانزمام هذا بعيد. إذن الروايتان الواردتان في كفارة اليمين في كلام الإمام عليه السلام لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين والرواية معتبرة قياس ابن ابراهيم ثقتون وإن كان بطريه وثقه النجاشي لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين مطلقون. الرواية الثانية من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. مقتضى القاعدة الحمل على التخفيف مخير بين أن يحسب صغيرين بصغيرين أو إذا فرضنا أن الصغير واحد مثلا أطعم 9 أنفار مع صغير هذا الصغير يزود ما لم يأكله الباقي بقدر ما أكل الكبير يزوده. هذا هاتان الروايتان وردتا في كفارة اليمين. إن تعدينا من مورد الروايتين إلى محل كلامنا وهي كفارة شهر رمضان ولا نعرف وجها للتعدي أصلا، ليس هنا إجماع بل كما يقول صاحب الجواهر يقول هذه المسألة غير منقهة في كلماتهم كأنهم لم يتعرض لذلك إلا القليل، فالإجماع غير محقق. إن لم نتعدى كما هو الظاهر نقتصر على مورد كفارة اليمين ففي كفارة شهر رمضان ما ذكرناه إذا صدق إطعام المسكين يجزي واحد لا يحتاج إلى الزميمة، إن لم يصدق الخمسة إذن لا يجزي عن واحد، فرضنا أنه 5 من الصغار أطعمهم لا يجزي عن إطعام المسكين لأنه لا يصدق عليه عنوان المأمور به، و این تدنینا فنلتزم بذالی کفیت آن ولا نتعدا فرزن اذا تعدینا و قلنا ان الحکم لا یختص بذالک ففی کل صغیرین تعبدن نحسب کل صغیرین کبیرن او ان الصغیر یزود بمقدار ما اکل الكبیر بله بمقتضا هاتین الروایتین و الروایت الثانیه ایزن معتبرتون عندنا به اعتبار ان السکونی ثقتون بله و کذالک من روا ان و هو النوفلی لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء جواز المسافرة في شهر رمضان ولو لغير حاجة ضرورية، ونسب الخلاف إلى الحلبي لأنه لم يجوز السفر إلا لضرورتين، ضرورتين ماليتين أو نفسيتين، ما يكون مجوزا لارتكاب محرمين، وإلا فالسفر في نفسه محرم، وإنما يجوز من جهة الاضطرار. يقع الكلام تارة بالنظر إلى الآية الشريفة وأخرى بالنظر إلى الروايات. أما الآية المباركة الواردة في الصوم فقد قسم المكلف فيه إلى ثلاثة أقسام، فذكر الله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر سبحانه حكم المريض وحكم المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم ذكر قسما ثالثا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمكلف على ثلاثة أقسام، منهم من يجب عليه الصيام في شهر رمضان وهو غير المريض والمسافر والذين يطيقونه بمقتضى التقسيم، و اما من کان مسافرن او کان مریضن فالواجب علیه و القضاء فقط. و من یجب علیه الصوم فی شهر رمضان معینن و من لم یکن مریضن و من لم یکن مسافرن و ازا کان مریضن او کان علی سفرن الواجب علیه القضاء ان یفتر فیقضی فی ایام اخر غیر شهر رمضان. و من کان متمکنن من الصیام ولیکن مع حرج شدیدن کما هو معنی الاطاقه، والذین یطیقونه یمکنهم الصوم ولیکنه حرجی و شدید لهم فهم غیر مکلفون بالصیام لا اداء ولا قضاء، بل ينتهي إلى البدل وبدله فدية طعام مسكين. هذه ثلاثة أقسام من أقسام المكلفين: الحاضر غير المريض والمسافر والذي يطيق، ويقابله القسمان الآخران فلو كنا نحن بالآية المباركة
ولم يكن في البين أي دليل لقلنا بالجواز بجواز الصفات لأن الواجب مشروط. أخذ في الموضوع أن لا يكون مسافرا، والموضوع كما ذكرنا في بحث الواجب المشروط إنما هو مفروض الوجود، لا بد أن يكون مفروض الوجود ليثبت الحكم له، سواء كان أمرا غير اختياري كدلوك الشمس أم كان اختياريا كالسفر والحذر والاستطاعة في باب الحج، أمر اختياري ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة لأنه أخذ مفروض الوجود الذي يستطيع ويتمكن عنده الزاد والراحلة هو الذي بل يجب عليه الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأنه مفروض الوجود. فمقتضى المقابلة في الآية المباركة أن عدم السفر وعدم المرض مفروض الوجود في موضوع وجوب الصوم، فعلى ذلك لا يكون تحصيله واجبا. المسافر لا يجب عليه أن يقصد الإقامة ويصوم، الحاضر لا يجب عليه أن لا يسافر ليصوم، بل موضوع الحكم هو مكلف لا يكون مريضا ولا يكون مسافرا. فإذا كان هذا مفروض الوجود فلا يجب تحصيله لا محالة، وهذا معنى الواجب المشروط على ما تكلمنا فيه مفصلا في بحث الواجب المشروط. هذا بالنظر إلى الآية المباركة. وأما بالنظر إلى الروايات فقد ورد في روايتين معتبرتين جواز السفر. في إحدى الروايتين سرها أو ظاهر الرماية عدم الحاجة، والرماية الثانية مطلقة أن المقيم يسافر. صحيحة الحلبي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه والشيخ الكليني كلاهما روى هذه الرواية بطريق صحيح. قال سألت عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براهن، لا يريد أن يسافر ويزول عن بلده، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أي سافر؟ فسكت سلام الله عليه. فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل. فمعنى هذا أن السفر جائز ولكن الإقامة أفضل حتى يدرك فضل شهر رمضان. وقد ورد في بعض أدعية شهر رمضان ولا أذكر الآن السند سند الأدعية: الحمد لله الذي لم يبتلني بمرض أو سفر أضطر فيه إلى الإفطار. معلوم أن هذا عبادة مهمة من الأركان من أركان الإسلام، فهو أفضل أن يبقى حاضرا ويصوم، هو أفضل من أن يسافر ويفطر ثم يقضي بعد ذلك. فقال سلام الله عليه يقيم أفضل، فالسفر جائز إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخلف على ماله، فحينئذ الأفضلية أيضا ترتفع من جهة الاستراح. فهذه الصيحة واضحة الدلالة على جواز السفر من دون حاجة، ولكن البقاء والصيام أفضل. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال عليه السلام لا بأس بأن يسافر و یفطر ولا یصوم، لیکن هذه الصیحه لیست کالصیحه السابقه، فانها تدل على جواز السفر لغیر حاجت بالاطلاق، و الا فیمکن مع بدود المعارض يمكن حمل هذه الصحيحة على فرض الحاجة. سئل عن الرجل يعرض له السفر، يعرض له السفر باختياره وبإرادته وبهوى نفسه، أو يعرض له السفر ضروري لحاجة من الحوائج الضرورية من عيادة مريض أو من مطالبة مال أو مطالبة غريم أو غير ذلك من الضرورات التي تلجئ الإنسان إلى السفر أحيانا، فهذه الرواية إنما تدل على الجواز بالإطلاق لا السفر الاختياري، يعني ليس صريحا في السفر الاختياري وبهوى نفس الإنسان. هاتان الصحيحتان تدلان على الجواز. الصحيحة الأولى بل دلالته صريحة أنه يخرج و هما لا يريد بل بقان، ثم يبدو له بعدما بدا يبدو له بعدما يخرج شهر رمضان، قال عليه السلام له أن يسافر، ولكن الأفضل عدم السفر إلا مع الحاجة، فبدون حاجة أيضا جائز، ولكن البقاء والصوم أفضل من السفر. وبإزاء هذه هاتين الروايتين عدة روايات، منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال لا إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة لأجل سفر الحج. طبعا في الزمان السابق كان السفر بالدواب أو كان السفر سفرا راجلا، ولذلك قد تطول المدة شهران أو أكثر من شهرين، فيخرج في شهر رمضان قاصدا الحج، هذا لا بأس به، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه. بعد فسر الأخ أنه مراد مطلق المسلم، وإنه ليس أخا من الأب والأم، ليس المراد بالأخ. كيف كان هذه الرواية تدل على عدم الجواز إلا في موارد الضرورة، وقد أخبر أن هذه الرواية بالصحيحة صحيحة أبي بصير، والرواية ضعيفة جدا، فإن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة، وهو علي بن أبي حمزة البصائني الذي كان واقفا وأكل من مال الإمام عليه السلام ما أكل. بل وفي بعض الروايات أن الإمام قال له إنك لا تفلح أبدا. كيف ما كان هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الطوسي فدنس الله نفسه في كتاب الغيبة، وأنه كان يكذب على الإمام عليه السلام، بل واختلق عدة روايات في بقاء موسى بن جعفر سلام الله عليه وأنه لم يمت وأراد بذلك أكل ماله، فلا تكون هذه الرواية صحيحة، هذه رواية ضعيفة. وفي حديث الأرمامة حديث الخصال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن علي عليه السلام قال عليه السلام ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الرواية لا بأس بسندها، وإن كان المعروف أن السند ضعيف، يعني على مسلكنا وإلا على مسلكهم ضعيف صحيح، لأن في سند هذه الرواية حديث الأربعمة على ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه في الخصال، في سنده القاسم بن يحيى روى عن جده الحسن بن راشد، حسن بن راشد المسمى بهذا الاسم ثلاثة أنفار، أحدهما التفاوي وهو ضعيف، والثاني هو جد هذا الرجل قاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد. الثالث الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من أصحاب الجواد سلام الله عليه ثقة ذاك لا إشكال في وثاقته. هذا الذي هو جد قاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد لم يوثق في كتب الرجال ولم يرد فيه مدح إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، فعلى مسلكنا تعتبر هذه الرواية رواية المعتبرة عن حديث الأربعمائة حديث معتبر، وليس في الرواية من يتوقف فيه غير الحسن بن راشد، والحسن بن راشد ثقة على الظاهر باعتبار وقوعه في أسناد هذا الكتاب، فالرواية معتبرة. وبهذا بالدلالة أيضا واجهة الدلالة على عدم الجواز، ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر كان حاضرا فليصم فليس له أن يخرج، ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية في عدم الجواز وحمله على الكراهة لصراحة صحيحة الحلبي في الجواز، ولكن البقاء أفضل. بل مقتضى بعض الروايات أنه لا يكون أفضل أيضا إذا كان لزيارة حسين بن علي سلام الله عليه، ففرضنا أنه صائم في شهر رمضان أراد أن يخرج لزيارة حسين سلام الله عليه، هنا الأفضلية أيضا غير معلومة. فقد روي هذه بل روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن الحسن بن جميلة أو هارون بن الحسن بن جبلة عن سماء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت بذاك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعده، فتحزنني نية زيارة أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيمه حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين، يعني أقتصر على القدر الذي هو لازم لا بد من الذهاب والإياب، فلنفرض أنه يذهب صباحا ويرجع عصرا مثلا أو في ليله، فلا يفطر إلا يوما واحدا، أو يبقى هناك فيزور الحسين عليه السلام يوما ويومين فيفطر. فقال له سلام الله عليه قال أقم حتى تفطر، فقلت له جعلت بذاك فهو أفضل، فقال عليه السلام نعم الأفضل أن تبقى وتزور الحسين عليه السلام يوما ويومين، أما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، الصوم واجب على الحاضر لا على المسافر، كأن الإمام عليه السلام أخذ بالشهود الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمسافر ليس بشاهد وليس بحاضر بل هو مسافر فيفتر، لكن الرماية لزعف سندها باعتبار أن هذا الرجل هارون بن الحسن بن جميلة أو هارون بن الحسن بن جبلة مجهول وحاله غير معلوم، فلا يمكن الاعتماد على الرماية. إذن مقتضى الجمع بين الصحيحتين وحديث الأربعمائة المانع من الخروج، الجمع بينهما يقتضي جواز السفر مع كراهة إلا أن تكون هنا ضرورة فترتفع الكراهة إذن. ومن الروايات المانعة ما رواه الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوز أو لزرع يحين حصاده، في نفسه ليس بجائز، لا بد من ضرورة في هذه الموارد، هذه الرواية أيضا ضعيفة، لأن علي بن السندي وإن كان بل نصر بن الصباح وثقه، لكن نصر بن الصباح بنفسه ليس بثقة، فلا يعتمد على توثيقه. وقد قيل بعضهم قال أنه هو علي بن إسماعيل الميسمي وهو ثقة، وليس الأمر كذلك، بل على ما بيناه في الرجال هذا رجل آخر. قطعا علي بن السندي ليس هو علي بن إسماعيل الميسمي لاختلاف السبقة، فهذا لم يوثق علي بن السندي، مجهول، ولم يرد فيه أي توثيق، وإن كان له روايات من عدة روايات، ولم يتعرض له النجاشي والشيخ، وهذا أيضا عجيب، مع كثرة رواياته لم يتعرض له. فهذه الرواية أيضا ضعيفة، فالصحيح هو جواز السفر على كراهتين، بل مقتضى الإطلاق في صحيحة الحلبي أنه يبدو له السفر، ولو فرضنا أن سفره بداعي الإفطار، فهذا الداعي صابر ليس له أي داع، وإنما يريد أن لا يصوم هذا الشهر لاعتمار أن الأيام طويلة مثلا، بل والزمان زمان السيف، فصل السيف، الهواء حار والأيام طويلة، لا يريد أن يصوم في هذا الشهر، يريد أن يقضيه. مقتضى الإطلاق هو الجواز، ولكنه على خلاف الأفضل، فقد فات منه الفرد الأفضل، وإن كان جائزا شرعا. الحمد لله.